يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم أضواء القرآن. مرحبا بكم في هذه الحلقة التي سوف نناقش فيها بإذن الله تعالى علم ضبط المصحف والمسائل التي تتعلق بهذا الموضوع. وباسمكم جميعا أرحب بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، رئيس المجلس العلمي بمركز تفسير للدراسات القرآنية وأستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود. حياكم الله يا أبو عبد الملك.
حياكم الله.
أهلا وسهلا بكم. كما سوف يكون معنا إن شاء الله في اتصال هاتفي في بعد يعني مضي جزء من الحلقة فضيلة الشيخ عبد الهادي حميدتو، عضو الهيئة العلمية لمراجعة المصاحف في المغرب، ويسعدنا نتلقى اتصالاتكم وأسئلتكم من خلال الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة بإذن الله تعالى. حياك الله دكتور مساعد.
حياكم الله.
علم ضبط المصحف، لعل بعض المشاهدين ربما لا يدرك المقصود بعلم ضبط المصحف، ما المقصود يا دكتور مساعد بعلم ضبط المصحف؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.
اللهم صل.
لعلنا قبل أن نبتدأ بتعريف هذا العلم نقول إن هناك علم اسمه رسم المصحف وعلم اسمه ضبط المصحف. فرسم المصحف هو علم يرتبط بالحرف الذي كتبه الصحابة في المصاحف العثمانية، يعني صورة الحروف التي كتبها الصحابة في المصاحف العثمانية تسمى رسم المصحف. هذه الحروف لم يقع فيها أي تبديل من العلماء، وبقيت صورتها كما كتبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتناقلها العلماء على طريقة معروفة في كتب رسم المصحف. هذه الصورة الأولى احتاجت إلى إدخال علامات
الضبط.
فبدأ العلماء يدخلون علامات الضبط لكي يضبطوا المكتوب، بحيث أنه يمكن للقارئ أن يقرأ من هذا المكتوب قراءة سليمة. ومع ذلك نقول مع وجود هذا الضبط ودقته، الدقة التامة كما سيتبين إن شاء الله،
لا بد من التلقي.
هذه قضية لا بد منها أساسية. فإذا كل هذه يعني كتابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي نوع من المساعدة في
ضبط الله
في قراءة القرآن. ودخول علم الضبط على ما كتبه الصحابة أيضا أضاف مساعدة أكبر لقراءة القرآن، ولكن يبقى أنه مع ذلك إذا لم يتلقى القارئ القرآن على شيخ ضابط تلقيا مباشرا فإنه سيقع في أخطاء، كما قالوا لا تأخذ القرآن من صحفي، لأن من يأخذ من الصحف من مصحف معذرة فإنه سيقع في أخطاء.
نعم جميل.
وإنما جاء علم الضبط لكي يكون أيضا كما قلنا هاديا لقراءة هذا.
لا أخفيك دكتور مساعد، كنت حريصا أن أقدم بحلقة عن رسم المصحف ثم تأتي ضبط المصحف بعدها، ولكن لم تتيسر لي المواعيد المشايخ
طبعا.
نعم، فقدمت الضبط.
لا بأس، وأنا أحب أيضا أن يعرف الجمهور أن يعني الترتيب في الحلقات هذه يكون صعب جدا.
نعم، المواعيد لا تنضبط.
وكان مترضي يكون معنا ضيف لكن أيضا كما
اعتذر.
نعم. فإذا هذه إشارة فقط لكي يتبين الترتيب هذه
يعني أن الرسم كان سابقا ثم جاء الضبط بعد ذلك. نعم جميل.
والضبط إنما جاء لكي يستدل على ما يعرض للحرف من حركة أو سكون أو شد أو مد، يعني ما يعرض للحرف من الحركات
كالضمة والفتحة والكسرة،
سكون شدة مد، المزيد كيف يضبط إلى آخره، طيب المحذوف كيف يضبط. هذا يسمى علم الضبط.
أيوة جميل.
نعم يسمى علم الضبط.
يعني هو علم التشكيل، تشكيل المصحف
ما يكون فيه تشكيل، لكن ما هو نوع التشكيل هذا سيأتي إن شاء الله.
أي جميل جدا. إذن هذا هو المقصود بضبط المصحف. طيب دعنا نتحدث عن أنواع الضبط ونشأته، نتحدث عن النشأة في نفس الوقت. هل له أنواع ضبط المصحف؟
طبعا في ملحوظة نلاحظ أنه قد ورد عن ابن مسعود أنه قال جردوا القرآن،
جردوا
يجردوا القرآن. وأحد الوجوه التي استدل بها العلماء من هذا اللفظ أن المراد أن لا يوضع في النص الذي كتبه الصحابة أي كتابة أخرى بأي شكل كان. ولهذا دخلت بعض المكتوبات على هذا الرسم، مثل الإشارة إلى التعشير أو التخميس يعني أو الآية، عد الآية، أو كذلك ما تذكره الآن قبل قليل من بعض أنواع الضبط لسنتي عليها تاريخيا كيف سارت.
يعني صحيح، يعني الكتابة المصحف في أول الأمر كانت متداخلة، يعني
نعم
السورة ليس فيها اسم السورة،
إنما فيها سطر بسم الله فاصل
فقط يعني.
نعم،
ولم يكن فيها مكتوب سورة آل عمران،
لم يكن
ولا
فيها
سورة نعم البقرة، ولا فواصل بين الآيات.
نعم، لا يوجد أسماء سور ولا فواصل بين الآيات ولا عد آي ولا أي شيء من هذا، وإنما كان مكتوبا
مجردا.
وبالمناسبة من يطلع على بعض هذه المرسومات، كنت أتمنى لو كان عندنا وقت أن استطعنا أن نحضر بعض النماذج، من يطلع عليها يستغرب يقول كيف يقرؤون؟
صدقت، هم يحفظون أصلا.
أولا نعم، رجعنا للقاعدة الأولى أن الأصل هو التلقي، فهم يحفظونه. القضية الثانية أن الرسم هو في الحقيقة رموز، فالذين وضعوا هذه الرموز يعرفونها، ولهذا هذه الرموز نلاحظ أنها تطورت بعلم الضبط، وأيضا تطورت خارج إطار المصحف بما يسمى بالإملاء.
صح.
فإذا الآن هؤلاء الذين وضعوا هذا المرسوم هم أدرى الناس به، ولا يقع عندهم خطأ ولا خلل.
اصطلاحي هو.
اصطلاحي. مثل ما ننظر الآن في 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 بعض الكتابات الآرامية أو بعض كتابات الخط المسند في اليمن أو غيره، استطاع بعض العلماء وبعض الباحثين أن يقرأ هذه الخطوط التي ليس لها قواعد ولا أصول.
نعم.
استطاعوا أن يهتدوا إليه بطريقة ما، فكيف بالذي هو أصلا معروف ومعلوم؟
صحيح.
ولهذا تهويش بعض المنصرين أو بعض المستشرقين أو بعض من ضل السبيل، تهويشهم على رسم المصحف وأنه قد يدخله خطأ مثل جولدت سيهر الذي يظن أن الصحابة أو من جاء بعدهم يقرؤون المصحف وينظرون ما الذي يتناسب.
نعم. حسب الرسم.
حسب الرسم، ويقولون لا ليس هكذا، بل الأصل هو المقروء.
يعني أنت ترى دكتور مساعد أن الرسم اصطلاحي وليس توقيفي.
نعم اصطلاحي، وهذا واضح جدا طبعا. من يقرأ
طيب ماذا تقول في من يرى أنه توقيفي؟
طبعا من يقول أنه توقيفي
باختصار يعني،
يعني يحتج بأن النبي بأنه كتب
بين يدي
النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكفي حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس
لا يقرأ،
لا يقرأ، ليس بقارئ وكاتب على الصحيح، لأن بعض العلماء أيضا من المتأخرين قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب ثم علم الكتابة، وأن هذا لا يخالف ولا تخطه بيمينك. نعم، آية ولا تخطه بيمينك، نقول لكن الصحيح إليه جماهير أهل العلم، بل يكون إطباق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لا يعرف القراءة ولا الكتابة،
وهذا كمال له.
نعم، هذا من باب كماله وأميته. نعم. فيها إشارة إلى كون هذا القرآن الذي يأتي من هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب نوع من الحجة.
صدقت. نعم.
فإذا المقصود من ذلك أن هذا الاحتجاج ليس بقوي.
أيوة.
فيبقى أن هذا من باب الاصطلاح، فلو أن الصحابة غيروا كلمة، آسف، غيروا حرفا مكان حرف. نعم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتدي لهذا.
الله.
نعم.
طيب إذن هذا بالنسبة لي يعني الفرق بين الرسم والضبط، ويعني أن الضبط حاصل أو نشأ بعده. نتحدث عن النشأة الآن، من هو أول من ضبط المصحف؟
طبعا أيضا يكاد يكون هناك اتفاق على أن أول من ضبط المصحف هو
أبو الأسود
الدؤلي، توفي سنة 69. أبو الأسود الدؤلي في عهد زياد بن أبي
أبي سفيان.
نعم، في عهد زياد كما جاءت الروايات بدأ ضبط ما يسمى بضبط الإعراب.
ضبط الإعراب.
نعم، يعني إذن فكرة أبو الأسود الدؤلي قائمة على ضبط الإعراب،
والإعراب هو مرتبط بأواخر الكلمات،
والإعراب مرتبط بأواخر الكلمات، وهذه قاعدة أو فائدة مهمة جدا، لأن بعض من يقرأ في ضبط أبو الأسود الدؤلي لا ينتبه إلى أن مقصود أبو الأسود هو ضبط أواخر الكلمات فقط.
نعم، الضمة والكسرة.
الضمة والكسرة. طبعا يذكرون أنه طلب منه ذلك، طلب منه زياد.
أي نعم.
فرفض، وقال كيف أن يعني أنه إحداث شيء لم يعمله يعني من كان قبله من الصحابة، فقالوا إنه إن زيادا جعل في مدرجة أبي الأسود
دس له من يلحن
رجل يقرأ، فقال إن الله بريء من المشركين
ورسوله.
أي نعم،
لا حول.
أي فيعني كأنه استهاضه
هذا
الأمر، فبدأ بالتفكير في كيف يمكن أن يضبط المصحف.
يبدو لي يا دكتور مساعد هذه يعني القصص الطريفة التي تذكر في بداية العلم النحو في بداية
هي نفسها طبعا نفسها. مرتبطة هي.
نعم يعني عند واحد قالوا أنه رفض أن يضع قواعد للنحو.
أي نعم.
فقالت بنته يعني ما أشد ونفسها. الحري فقال
ما أجمل السماء
أو ما أجمل السماء أو
نعم.
كذا
هي عن أنا بالأسود أيضا.
نعم فأيضا يعني معقول أن القصص هذه كلها تخليه يكتب
على العموم هي
مشية.
هو نحن نأخذ طبعا التفاصيل لا نستطيع إثباتها
لكن هو الذي فعل ذلك
المجمل.
نعم هو الذي فعل
هذا يكاد يكون اتفاقا الذي أول من فعل هذا هو الأسود الدولي، لكن ما هو المهيج له لفعل هذا
أيوة.
قد تختلف
القصص. نعم.
نعم
طيب هل تتوقع أن نقط الإعراب الذي قام به أبو الأسود عندما يعني فعل هذا كان هو قبل وضعه للنحو يا ترى أم العكس؟
لا هي مرتبط بعضها ببعض.
أيوة.
هو علم النحو جزء منه قام من عمل أبي الأسود الدؤلي.
أيوة.
لأنه مرتبط، لو تأملنا عمل أبي الأسود الدؤلي سنجد أنه رحمه الله تعالى قد قام بهذا العمل مرتبط. طيب. هذا بهذا.
طيب أستاذنا كأبو عبد الملك أخذ اتصال من الأخ أبو عبد الرحمن من العراق، تفضل يا أبو عبد الرحمن حياكم الله.
نعم
تفضل أبو عبد
الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يحييك.
في الله.
أحبك الله، الله يحييك، تفضل.
الله يحفظك شيخ، يعني دائما نفرح برؤيتكم لبرنامج، نستفيد كثيرا من برامجكم بخصوصا برنامج مداد وأضواء القرآن.
الله يبارك.
وكنتم سبب والله الحمد أنه اطلعنا على كثير من كتب علوم القرآن ومناهج المفسرين ونضطر إلى شرائها، يعني شئنا ما بينا من حبنا لهذا البرنامج وتزكيتكم لهذه الكتب. عندي بحث بعنوان كتابة الوحي وكتابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم لمن؟
لا لي يعني في طور البحث.
طيب ممتاز.
أبحث عن كتاب أثنيتم عليه في ملتقى أهل التفسير شيخ عبد الرحمن. في ملتقى أهل التفسير أثنيتم على كتاب عندما سئلتم عن من هم كتاب الوحي، فقلتم أن أحمد عبد الرحمن عيسى عنده كتاب اسمه كتاب الوحي.
نعم صحيح.
وقد حصر فيه من كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم.
صدقت. نعم.
فحاولت أن أحصل على هذا الكتاب بشتى الطرق حتى ولو كان إلكتروني فلم أحصل عليه، بحثت في المكاتب فلم أحصل عليه، فكيف أحصل عليه هذا؟ وأتمنى أن أعرف يعني رقم هاتفك يا شيخ الله يحفظك حتى يعني إن كان هناك مسائل أسأل عنها.
أبشر بإذن الله. أبشر أرسل لي لو تراسلني عن طريق الملتقى أهل التفسير وأنا إن شاء الله أصور لك الكتاب أو أرسل لك نسختي إن شاء الله
أو بي دي اف ممكن.
أو بي دي اف إن شاء الله. طيب نعود يا شيخنا إلى موضوعنا. كنت
نعم.
تحدثت عن أبي الأسود الدولي. نعم,
نعم نقول نعم. في ارتباط بين قيام علم النحو أصلا واللي وضبط المصحف.
ضبط المصحف ضبط الإعراب.
ضبط الإعراب لأنه اسمه ضبط الإعراب معناه بداية علم النحو بداية النشأة.
جميل.
الرواية أو أحد الروايات تقول أن أبي الأسود لما وضع أراد أن يضع النحو قال أبغوا لي رجلا وليكن لقنا، قال فطلب الرجل فلم يوجد إلا في عبد القيس.
لقن يعني ذكي سريع الفهم.
نعم. قال فقال له الأسود إذا رأيتني لفظت بالحرف فضممت شفتي. أيوة. فاجعل أمام الحرف نقطة.
هذه ضمة. حلو.
شوف ضممت شفتي، فإذا ضممت شفتي بغنة يعني للتنوين فاجعل نقطتين.
عليم.
قال فإذا رأيتني قد كسرت شفتي فاجعل أسفل الحرف
أيوة.
نقطة.
الحكيم.
نعم
لا يعني كسرة. حكيم. نعم.
فإذا كسرت شفتي بغنة فاجعل نقطتين لي حكيم.
أيوة.
فإذا رأيتني قد فتحت شفتي فاجعل على الحرف نقطة.
نقطة
على الحرف.
نعم نعم فوقه.
فإذا فتحت شفتي بغنة فاجعل نقطتين.
أيوة.
قال أبو العباس للمبرد فلذلك النقط بالبصرة في عبد القيس إلى اليوم. هذا تعليل يعني.
عجيب.
إنما فهذا الآن لو أردنا أن نصنع وهذا نفعله مع الطلاب في التدريبات.
أيوة.
نقول للطلاب الآن اكتبوا على نقط أبي الأسود الدؤلي سورة لإيلاف قريش.
يا سلام.
لإيلاف أين تضع النقطة؟ مدورة،
دائرة واحدة،
دائرة حمراء
تحت
حرف الفاء،
كسرة.
نعم. قريش
فتح ضمتين أو دائرة،
قريش دائرتان تحت لأن مجرى واكذا.
نعم.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
من خوف،
من خوف، نفس أطعمهم من جوع. نعم. ولاحظ أن السكون ليس له علاقة وإنما جميل. الحركات.
حلو.
هذا يسمى النقط المدور أو يسمى نقط الإعراب. مدور لماذا؟ لأنه دائرة حمراء.
صح.
ولهذا من اطلع على بعض المصاحف القديمة يجد فيها دائرة، يعني أنه نقط الإعراب موجود في بعض المصاحف.
والله أنا كنت حريص أن أتي بهذه المحاضرة، لكن ضيق الوقت أدركنا. نعم.
لعله يسر إن شاء الله في لقاءات في الرسم إن جاء يمكن أن تعرض بعض الصور وتجمع بين هذا وذلك.
نعم أبشر.
أبو الأسود هنا لما جعل بهذه الطريقة هي تدل حقيقة على نوع من البراعة والتفكير في أنه استطاع أن يستخرج طريقة في ضبط أواخر الكلم بهذا النقط المدور. نظر إلى مداد الصحابة، المداد مراد به الحبر الذي كتب الصحابة أسود.
صح.
فلم يرد أن يكتب بالأسود لئلا يختلط
بنفس
عمل الصحابة
بالرسم نفسه،
فاختار اللون الأحمر. اختار اللون الأحمر، مداد أحمر.
ومن هنا دخلت الألوان في الضبط،
ومن هنا بدأ دخول الألوان في قضية ضبط المصحف.
أصبح اللي يكتب المصحف يأخذ لونين، أسود
وأحمر
للرسم، وأبيض أو أحمر لله.
ولهذا نقول لاحظ أن دخول الألوان في المصحف
قديم،
قديم، بدأ في عهد الصحابة. لماذا؟ لأن بالأسود الدؤلي كما سيتم على قليل قضية
من أنكر
69.
صح.
ابن عمر وعبد الله بن الزبير وجماعة بل وغيرهم وأنس بن مالك، جماعة كلهم متأخرون. ابن عمر 73.
صح صح.
وأنس في 93.
وابن عباس 68.
وابن عباس 68،
يعني تقريبا في سنه.
إيه نعم. فإذا مجموعة من الصحابة كانوا متوافرين أثناء عمل بالأسود الدؤلي، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى من أنكر هذا العمل وكيف يتم مناقشته. يمكن نضع ملحوظات على عمل أبي الأسود الدؤلي. كما ذكرنا قبل قليل أن أبي الأسود اعتمد وضع الشفتين.
جميل.
في قضية الإعراب
النطق،
أي النطق، فالضمة والكسرة والفتحة، وكذلك أنه اعتمد النقطة ومكانها للدلالة على الحركة، يعني نقطة ومكان النقطة للدلالة على الحركة، فالفتحة جعلها فوق، الكسرة تحت، الضمة أمام. أيضا نلاحظ أن عمله هذا صار أصل المصطلحات النحوية، الفتحة، الكسرة، الضمة.
صح.
وكذلك أن أبي الأسود ضبط فقط أواخر الكلم كما ذكرتم قبل قليل، نعم، قضية مهمة جدا. وكذلك أنه اعتمد المداد الأحمر للحبر الأحمر لتمييزه عن الرسم، فالرسم أسود وهذا أحمر. هناك صور كثيرة جدا موجودة يمكن في النت، لو واحد اطلع أراد أن يطلع عليها موجودة في النت، مثل هذه هي الأعمال اللي هي عمل بالأسود الدؤلي.
جميل.
وهذا عمل بالأسود سيأتينا إن شاء الله إشارة إليه، إلى أنه استمر وبقي فترة حتى جاء ضبط الخليل الذي سيتكلم الكلام عنه إن شاء الله تعالى.
جميل. إذن هذا نوع الأول من أنواع ضبط المصحف.
نعم.
ضبط الإعراب.
ضبط الإعراب.
على يد أبي الأسود الدؤلي.
نعم.
متوفى 69.
69.
معناه أنه ما زلنا قام بذلك متقدم ربما.
إيه نعم، في عصر الصحابة. طبعا هذا الآن العمل عمل جديد كأي عمل جديد، وخاصة أنه مرتبط بالمصحف.
صح.
ستأتي قضية ماذا؟ القبول وعدم
القبول.
وعدم القبول. فلهذا نجد مثلا ابن عمر كره هذا العمل.
ايوه.
طب ابن عمر اذا كره هذا العمل معناه توفي 73، معناه انه حضره هذا العمل. لكن كراهية ابن عمر هناك مقابل لها من؟
رضا غيره.
يعني رضا غيره. ولهذا نقول ان هذه الكراهة كانت لفترة، ثم استقر الامر على ما ذهب اليه ابو الاسود الدؤلي. بمعنى ان العلماء قبلوا ما عمل ابو الاسود، بل انه جعل عمل ابو الاسود الدؤلي عند المتأخرين مثل الداني جعل أصلا وأنه من عمل السلف.
نعم.
كما سيأتي بعد قليل إشارة للمذهب الداني في تعامله مع نقط الخليل أو ضبط الخليل وضبط أبي الأسود الدؤلي، أيهما المقدم وما هي علة التقديم.
يا سلام.
فإذن الآن مقصود من ذلك أن نقول إن هذا العمل في بداياته حصل فيه شيء من الاعتراض من بعضهم.
نعم.
ولكن استقر الأمر بعد ذلك على
قبول. هل دكتور مساعد حفظ الاعتراض عن غير عبد الله بن عمر؟
لا أذكر الآن، في جماعة من التابعين
وعند المعروف
إبراهيم النخعي وكذلك اللي هو ابن عمر،
لأن عبد الله بن عمر من المعروفين في الصحابة رضي الله عنهم بشدة تمسكه بالأثر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا من باب الفائدة مثل هذه الآثار موجودة في كتاب الداني. أيوه. في كتب الداني مجموعة من كتاب النقد، وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا كتاب الحقيقة مصنف كتاب عظيم جدا جدا. نعم.
مليء بالآثار،
فيه من آثار السلف الشيء الكثير جدا.
جميل.
وقد
جدا.
أشار إلى التعشير والتخميس وغيرها. ومنها أيضا الإشارة إلى.
إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني من طيب. أنواع ضبط المصحف
هو نقط الإعجام، هكذا يسمونه نقط الإعجام.
نقط الإعجام يعني النقط
النقط
أي حلو.
اللي هو النقطة والنقطتان والثلاث. شبه عندنا نقطة ونقطتان وثلاث.
صح.
نقط الإعجام ما هو سببه؟ هو سببه التمييز بين الحروف المتشابهة في الرسم،
زي الياء
والسين
والتاء والسين والشين،
السين والشين
والفاء والقاف
والتاء صح، الجيم والحاء والخاء
صح، والعين والغين.
اي نعم. وفي فائدة طبعا لا نحضر الآن أن نذكر كل ما فيها، لكن لماذا اختاروا النقطة للجيم في الوسط؟ لماذا اختاروا الحاء مفرد
صح،
غير لماذا اختاروا النقطة للخاء فوق
صح؟
كل نقطة وضعوها لها علة. ونريد أن ينتبه شبابنا، ينتبه طلبة العلم إلى أن علمانا متقدمين ما كانوا يعملون شيء بلا علة. سيأتينا إن شاء الله إشارات كثيرة جدا، ما من عمل وضعوه إلا لعلة، يعني ما من عمل وضعوه في هذا إلا لعلة. لماذا لم يجعلوا الحاء جيما والجيم حاء؟ بمعنى أن التي بدون مهملة تكون الجيم
صح.
وش قد يقول قائل، نقول لا، هم وضعوا الجيم ووضعوا النقطة هذه قصدا ولها علة، ولهذا من مهم جدا البحث عن هذه العلل. حتى في الثاء لماذا ثلاث نقط، والباء لماذا،
هل هناك من كتب فيها يا ابو عبد الملك؟
نعم، لكننا الان غافل عن هذا
في اصول الكتابه وكذا.
جميل. نعم موجوده.
جميل جميل.
ويمكن مراجعه كتاب ذنون الظاهر متاخر،
ادوات الكتابه، ادوات الكتابه في القران الكريم.
لا، في كتاب ذنون العراقي اتوقع، ما ادري
هو ادوات الكتابه في القران الكريم،
لعله يكون اشار اليها.
جميل.
عموما ان اقصد انه لها عله.
جيد.
من الذي وضع هذا؟ قالوا إنه إما نصر بن عاصم أو يحيى بن يعمر، وهذان العالمان توفيا في سنة 90 تقريبا، من تلاميذ
أبي الأسود.
أبي الأسود الدؤلي.
يحيى بن يعمر الليثي.
نعم. نسب إليهم هذا النقد.
عمرو بن عاصم.
نعم. نعم. نصر بن عاصم.
نصر بن عاصم.
ويحيى بن بن يعمر الليثي.
جميل.
ابن يحيى بن يعمر.
جميل.
نسب إليهم هذا النقد، وهو يسمى نقد الإعجام، يعني الإعجام معناه أنه يعجم الحرف.
نعم.
فيترك شيئا مهملا وشيئا معجما.
جميل.
لكن
والحقيقة هي يعني مرحلة منطقية بعد نقط الإعراب.
بعد نقط الإعراب. جميل.
نعم.
لكن عندنا نقش متقدم في عهد معاوية،
وهو موجود السد اللي في الطائف.
نعم، في الطائف
58 هجرية.
نعم، 58 هجرية، مؤرخ ب 58 هجرية. نجد أن بعض
الكلمات
منقوطة.
منقوطة.
طيب، هذا يشير، يعني عندنا احتمالان.
هل هذا هو الذي كتب فيه الدكتور سامر الرشواني بحثه هو أظن؟ كأنها أشار إلى هذا.
والشيخ مقدوري الحمد أيضا تكلم عنه.
أيوة جميل.
هذا الآن عندنا فيه احتمالان إذا أردنا أن ننظر الاحتمالات العقلية. الاحتمال الأول لكن نضعفه، صعب أن يقال، نقول قد يكون أحد تدخل بعد
ذلك
كتب الأولى فأضاف
النقط.
النقط هذا محتمل، لكنه فيه نوع من الضعف، صعب إثباته.
صح.
لكن نقول قد يكون أن بداية الإعجام متقدمة، فبدأت بسيطة ثم تطورت على يد نصر. لا، على يد نصر. نعم. نصر بن عاصم ويحيى. فقل هذا الاحتمال هو الأقوى أو الأقرب، أن نقول إن بدايات الإعجام بدأت، لكن نلاحظ ليست في المصحف.
أي جميل.
خارج المصحف.
المصحف.
فبدأوا بهذه ثم تكون تطورت. هذا المتصور في مثل هذه الأمور، أن تبدأ بتطور بهذا الشكل.
أيضا هناك نقطة دكتور مساعد، يعني ما الذي يجعلنا دائما نربط أنه لا يمكن أن يكون هناك نقط في اليمن أو نقط في الطائف إلا إذا اعتمد في الكوفة أو في البصرة مثلا؟ لماذا لا يكون اجتهاد لواحد كاتب من كتاب الطائف، والطائف قديمة في الكتابة، ويكون اجتهاد نصر
اجتهاد آخر
مختلف
محتمل يعني. هذا أيضا. نعم. هذا أيضا محتمل،
لأن الناس تفكر بطريقة متشابهة
يكون هذا باب التوافق في.
نعم.
في الأمر هذا أيضا محتمل. لكن
نعم.
أنا وأنا هذا أريد أن ننتبه أن حينما يأتينا مثل هذه النصوص نجري عليها جميع الاحتمالات المتوقعة.
نعم.
يعني
نعم.
ما هو متوقع، ثم ما هو أثر هذه الاحتمالات العلمية.
جميل.
فمن أثر الاحتمالات العلمية مثل ما ذكرت أنه قد يكون هناك نوع من التوافق، وهذا يحصل.
جميل جدا.
أو أن يكون بدايات نقط الإعجام بدأ بسيطا ثم أو يعني يسيرا ثم بدأ يتطور.
جميل جدا.
وأنا أفضل هذا أو أرجح أن يكون بدأ بهذه السهولة واليسر.
نعم.
ثم بدأ بالتطور على يد هؤلاء. هذا الآن يسمى كما قلنا له نقط الإعجام.
نقط الإعجام.
من باب الفائدة، وهذا قد يلاحظه بعض الذين يقرؤون في المصاحف المغربية، أن طريقة المغاربة في النقط تختلف عن طريقة المشارقة في بعض الحروف. فمثلا حرف القاف
نقطة من تحت،
النقطة من تحت، حرف القاف النقطة من تحت. فإذا مكتوبون القرآن يكتبون إيش؟
ولا العفو، آسف، نقطة واحدة من فوق،
نقطة من فوق، والفاء نقطة من تحت.
نعم صح.
القرآن لو لما نقرأ بقراءة المشارقة الفرآن، الفرآن ولا لا؟
نعم صح.
وهي الحقيقة القرآن.
صح.
ومن لطائف هذا الأمر أحد الصحفيين الذي له يعني عمود يومي، عمود يومي، كتب أول ما خرج مصحف الورش من مجمع الملك فهد أو مجمع الملك فهد، أول ما خرج المصحف كتب كتابة تدل على جهله المطبق، وتكلم أنه يخرج من هذا المجمع الذي والذي خطأ وكذا وأخطأ، وحتى أنهم أخطأوا في الصفحة الأولى التي يظل، وهو جاهل بهذا مع الأسف.
صح.
وأنا أستغرب كيف مثل هذا مع أنه رجل كبير ويعني كبير في السن وكثير الكتابة في الصحف، يعني لو عمود يومي يقع مثل هذا بدون أن يسأل. صح. دون أن يقرأ على الأقل، يراجع التعريب بالمصحف لكي يعرف ما هو السبب مباشرة.
أحسنت.
فهذا نقول إن هذه من أشياء التي ينتبه لها،
يختلف بين ضبط المغارب
مغارب وضبط المشارقة. نعم. وسيأتينا دائما في الضبط، ضبط المشارقة ضبط المغاربة، ضبط المشارقة ضبط المغاربة، مما يدل على أن هذا العلم له تطور واختلافات بين علماء المشارقة وعلماء المغاربة.
جميل جدا.
إذن هذا هو النوع الثاني،
الثاني نقط الإعجام، وهذا يرجع ليحيى بن يعمر
ونصر بن عاصم.
نصر بن عاصم. حلو. نعم. جميل. وهم من تلامذة أبي الأسود الدؤلي.
نعم، تلامذة أبي الأسود. الثالث اللي يسمى نقط الخليل.
أيوة، الخليل بن أحمد.
الخليل بن أحمد الفراهيدي، توفي 170 تقريبا. يسمى نقط الخليل أو يسمى الشكل.
ما تلاحظ يا أبو عبد الملك ما شاء الله، يعني شوف أبو الأسود الدؤلي رحمه الله له يعني يعتبر نقطة فاصلة في تاريخ العلم، صح ولا لا؟
هذا صحيح.
في تاريخ الكتابة.
صحيح.
يعني في النحو وفي النقط المصحف.
صحيح.
وتأتي أيضا بعد ما تمشي إلى الخليل بن أحمد تجد أنه أيضا أحدث نقلة.
صحيح.
في العروض وفي النحو أيضا وفي الضبط.
وكلهم من البصرة.
ما شاء الله.
وإن كان طبعا هذا أبو الأسود يبدو كوفي الأصل.
كوفي نعم.
كما قلنا الخليل بن أحمد يسمى ضبط، يسمى الشكل.
أيوة الشكل.
ويسمى أيضا شكل الشعر، لأنه استخدم في ضبط الكلام العام ليس في ضبط القرآن.
أيه.
بمعنى عمل الخليل بن أحمد يسمى نقط الخليل والشكل وشكل الشعر، لأنه استعمل في الكتابة العامة وفي ضبط الشعر.
أيوة.
ولم يستخدم في القرآن أول ما برز وأول ما خرج، وإنما فيما بعد استفاد من العلماء في ضبط المصحف.
جميل.
فإذا بدايته إنما هي لما يمكن نقول للكتاب الذين يكتبون الكتب، وأيضا هذا الضبط إنما كان لما يشكل وليس لكل
الكلمة أو الكلمة. كل الكلمة. نعم.
بل إن الداني أشار إلى أنه وكذلك المجاهد إلى أنه من العيب شكل الكلمة كلها.
أيوة.
يعتبر عيب الكتابة،
لأن اتهام للقارئ أنه لا يفهم.
لا يفهم.
صح.
وهذا يدل على أنهم كانوا يعرفون ما كانوا يحتاجون مثل هذه الأمور.
صحيح.
وإن كان فيما بعد كما لاحظ فيما بعد تطور الأمر إلى أن صار أن القرآن يضبط من ألفه إلى يعني كلمة كلمة، حرفا حرفا،
لعله أيضا بسبب العجمة ودخول العجم.
أي نعم. وتمام أيضا ضبطه. نعم. لأنه هذا بتمام ضبطه،
لأن لا يوجد حرف في القرآن الكريم إلا وهو مضبوط،
محتاج إما إلى سكون أو. نعم. إلى حركة أو شدة أو إلى آخره.
جميل.
فكله ضبطوه مرة واحدة كاملة.
طيب جميل. إذن صار عندنا ثلاثة أنواع، نقط الإعراب ونقط الإعجام ونقط الخليل أو نقط الشكل.
أي نعم، ضبط الشكل. جميل. يسمى نقط الخليل أو الشكل.
جميل.
طبعا لاحظ الآن في كل هذه الأعصار يسمى النقط، يقولون فلان الناقط فلان الناقط. نعم. الناقط إشارة أنه كان ينقط المصاحف. يعني ينقط المصاحف.
جميل.
ما جاء لفظة الضبط إلا متأخرة جدا، ثم استمر تقريبا يمكن من عهد الداني فما بعده بدأ يستخدم علم الضبط، ثم خرج ما يسمى بضبط المصحف، يعني صار هذا المصطلح متأخر في الاستعمال. ولكن قبل كان يسمى النقط، ويسمى مثلا فلان الناقط، وهكذا مشتهر وهو متقدم جدا، يعني علم النقط من عهد الحسن البصري، وكانوا ينقطون المصاحف بين يديه.
الله.
يعني للحسن البصري توفي 110.
نعم صحيح.
وكانوا ينقطون المصاحف بين يديه، من عنده جماعة ومنهم أبو العالية ومنهم نصر بن عاصم الليثي وغيره، كانوا عنده يراجعون المصاحف مرة بعد مرة ويجرون عليها عملية النقط وغيره.
جميل. هل تتوقع أنهم كان عندهم ما يشبه اليوم بلجنة مراجعة المصحف، أم أنهم كان يرجع في ذلك لأمثال الحسن البصري وكبار العلماء التابعين في زمانه؟
إذا أخذنا بالروايات التاريخية، الحجاج يعني أمر الحسن البصري ومعه هؤلاء الجماعة أن يراجعوا المصحف وأن يضبطوه وأن يعدوا حركاته وحروفه، ولذا جاء عنهم عد الحروف كاملة،
يعني كخدمة من الخدمات التي قدمتها الدولة للقرآن.
نعم، وهي لجنة في الحقيقة، بالفعل هي لجنة من لجنة المصاحف في العالم الإسلامي، قامت متقدمة في عهد التابعين، وهذه تعد طبعا من حسنات الحجاج طبعا، والظلمة فيه كثيرة.
لكن ترى الجانب المضيء أيضا في حياة الحجاج مغفل،
هذا يعني مغفل.
جانب علمه بالقرآن وحفظه له ولغته
ولغته
نعم كان متقن لهذا.
نعم، وما فيه لا طبعا لا شك، لأنه تعرف إذا كثر الخبث ظهر، فنسأل الله يعفو عنه. عن عموما، والمقصود أن هذا الضبط اللي نرجع إليه مرة أخرى أنه لم يكن للقرآن، وإنما دخل متأخرا.
أيوة.
ولهذا لما جاء الداني وتوفي سنة 444،
نعم صحيح،
ويتكلم في كتابه في كتاب النقد، تكلم عن نقد بالأسود الدؤلي ونقد الخليل.
أيوة.
فمعنى ذلك أن هذين الضبطين كانا مستعملين في عهد الداني، يعني دخل ضبط الخليل في
ضبط الأبلس
في المصحف.
أيوة.
في المصحف.
نعم نعم.
وصار الناس يوازنون بين ضبط الخليل وبين ضبط بالأسود الدؤلي.
أيوة.
ووجدوا أن ضبط الخليل أيسر. لماذا أيسر؟ أيضا نرجع إلى عقلية الخليل. الخليل لما جاء إلى الضبط هذا أخذ الفتحة من الألف.
جميل.
فجعلها مبطوحة فوق.
حلو.
الواو أخذ منها الضمة وجعلها
واو صغيرة.
واو صغيرة. الياء أخذ منها أيضا الياء المعقوفة.
نعم.
وجعلها تحت الكسرة تحت الحرف. سيأتينا الألف فوق الحرف، والضمة كذلك فوق الحرف، أو بعضهم يضعها مثل ما كان
أمامه
مثل ما كان يضع اللي هو
أبو الأسود،
والكسرة تحت. الشدة أخذها من حرف شديد، فلذا أخذ الرأس فقط. السكون أخذها من خفيف، ولذا رأس خاء،
خنجر كذا،
أي زي الخنجر، رأس خاء
صح.
وبعضهم قال إنها سكون أخذا من الصفر، يسمونها الدارة.
أي.
لأن الصفر ليس عددا والسكون ليس حركة.
نعم.
ولهذا أقول لك أن علماءنا لما أخذوا هذه الأمور كل شيء، كل حركة، كل شيء
اجتهدوا فيها
ولها علة. أنا أريد أن ينتبه طالب العلم لها علة، ما يأخذونها عبثا، وسيقع بينهم خلاف، كل واحد يعلل لماذا اختار. بعضهم اختار الهاء للسكون، متقدم يعني مذاهب المتقدمين من النقاط كان يضعها على السكون.
أيوة.
لماذا اختار الهاء على السكون؟ قال لأن الهاء والسكون مما يوقف عليه.
أيه.
مثل الحمد لله رب العالمين لقراءة أبي جعفر.
نعم.
فيوقف على الهاء وكذلك يوقف على السكون. فقالوا للمشابهة بينهما نضع على السكون هاء. يشوف المقايسة. فهؤلاء لم يضعوا هاء، لم يضعوا اعتباطا، وإنما وضعوها مقايسة.
جميل. لكن الفكرة فيها أنهم عندما يضعونها ثم يلتزم بها وتصبح متعارف عليها عند الجميع.
نعم.
خلاص.
هي نعم.
هي الاصطلاحية في أولها.
الاصطلاحية صحيح. الذي استمر طبعا من مذاهب السكون هو السكون الصفر الدائرة
أو الخنجر
ده. أو نعم رأس الخاء.
رأس الخاء.
واللي عندنا في المستخدم المصاحف عندنا رأس الخاء.
جميل.
عموما المقصود أن عمل الخليل وكان ناتجا عن شكل الحركة وأخذه من الحروف.
جميل.
يعني استنبط من الحروف الحركات هذه. هذا العمل اللي عمل الخليل لما وقف عنده الداني كما قلت، يقول الداني ويتكلم يقول وترك استعمال شكل الشعر وهو الشكل الذي في الكتب الذي اخترعه الخليل في المصاحف. آسف، وترك استعمال شكل الشعر وهو الشكل الذي في الكتب، لاحظ الذي اخترعه الخليل يعني خاص بالكتب في المصاحف الجامعة، يعني تركه في المصاحف الجامعة من الأمهات وغيرها أولى وأحق. هذا كلام الداني.
أيوة.
قال اقتداء بمن ابتدأ النقطة من التابعين واتباعا للأئمة السلفيين.
أيوة.
لاحظ الآن يعني اعتمد على
المتقدمين
السلفية في أنهم ما دام السلف فعلوا هذا فإذا نحن إيش نعتمده. لكن إذا نظرنا سنجد أن تلميذه اللي هو أبو داود سليمان بن نجاح خالفه في هذا واعتمد شكل الخليل وهو الذي استمر. أيوة. لأن شكل الخليل ميزة سهل وسلس وممكن تضعه في, 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 في كل مكان بدون أن يكون هناك إضافة.
أيوة.
طيب أيضا شكل الخليل أيضا الأغلب على عدم تغييره بالحمرة.
أيوة.
لاحظ فرق بينه وبين شكل
بالأسود.
قالوا لأنه لا يؤثر
في الكتابة.
في الكتابة ما يدخل في
لأنه يعني حجمه صغير.
صغير أو
سمكه يعني.
أي نعم لا يؤثر في الرسم. في رسم الكلمة فجعلوه بالمداد الأسود. واستمر الحال على أنه بالمداد الأسود.
طيب سؤال يا أبو عبد الملك، ألا هذه فكرة الإخوان عندما كتبوا المصحف اللي في بروناي؟ أظن الأخ أحمد شرشال كان له دور في كتابته.
لا لا
أو عفوا الدكتور إيهاب.
هنا لا أشرف.
أشرف أشرف طلعت أحسنت.
نعم.
الدكتور أشرف طلعت عندما تركوا الكتابة في المصحف باللون الأسود الكلمة نفسها وكل علامات الضبط باللون الأحمر، هل كان يا ترى يعني ينظرون هذه النظرة بحيث تجريد المصحف الضبط كله
هو قصد
بلون مختلف؟
نعم هو قصد أن يترك مرسوم الصحابة بالأسود فقط. قال لكي يتبين للقارئ عمل الصحابة.
أيوة.
وما عداه فهو زائد.
جميل.
فاختار اللون الأحمر. سيأتينا إن شاء الله كلام عن الألوان التي دخلها النقاط.
جميل.
يعني اليوم علماء الضبط ونسميهم النقاط لكي يفهم أنه هذا مصطلح هو السائد عندهم.
مشهور أيضا. نعم.
أي نعم. ما هي الألوان التي استخدموها في نقط المصحف بإذن الله تعالى؟
إذا نحن انتهينا من أنواع ضبط المصحف.
أين
هذه الأنواع الثلاثة؟
أنواع الثلاثة.
وأن النوع الثالث وهو ضبط الشكل أو ضبط الخليل بن أحمد هو الذي استقر. انتشر وأصبح هناك تعديلات واجتهادات مختلفة في أشياء بسيطة.
في أشياء بسيطة جدا، مثلا الياء على سبيل المثال الياء المعقوفة كان الخليل يضعها ياء معقوفة مردودة.
جميل.
فحذفوا رأسها فتبقيت جرة. لماذا بقيت جرة عند من جاء بعده؟ قالوا لأنها لا تلتبس بأي شيء لأنها تحت الحرف.
أيوة.
فجعلوها تحت الحرف. مثلا إذا جاء الحرف مع شدة مثلا الحق.
نعم.
الحق الحقي
صح ضمة مع شدة.
أيوة. فقالوا يتوضع الفتحة والضمة فوق الشدة.
أيوة.
ما تلتبس
صح.
ثم اختلفوا على مذهبين في الشدة في الكسرة، هل توضع الكسرة تحت الشدة
فوق
أو
الشدة فوق والكسرة تحت.
والكسرة تحت. صح. عمل المصاحف على أن الشدة فوق والكسرة تحت.
صح.
قالوا هذا هو المقدم. وعابوا العمل الثاني جعلوه ضعيفا.
أيه.
طبعا هو معمول عندنا نحن في الكتابة الآن لا.
لا الشدة فوق والكسرة فوق.
والكسرة تحتها.
وبس وفاهمينها يعني.
فاهمينها، لكن عموما نقصد أن نتكلم عن ضبط المصحف أنهم جعلوا بهذا الشكل. فكل هذا الآن كل هذه العمليات يحصل لها نوع من التطور، وسيأتينا إن شاء الله إشارة لما نأخذ في ضبط المصحف.
أيوة.
التطور الأخير الذي ارتبط بضبط علم التجويد، يعني ضبط التجويد هو مرتبط الآن بحركات الخليل، وسيأتينا إن شاء الله إشارة لي حينما نقرأ أجزاء من التعريف بهذا المصحف.
جميل. نحن وأنت تتحدث قبل قليل عن ضبط المشارق وضبط المغاربة كنت أنتظر أن يرد علينا الدكتور عبد الهادي حميتو ونناقش في هذه النقطة، فكنت لكن يتصلون علي الإخوان وهو لا يجيبه، ليته يعني يرد على الاتصال. ننتقل إلى المؤلفات في علم الضبط دكتور مساعد.
نعم.
أنا شفتك جايب مجموعة من الكتب ويبدو أن هذه من أهم كتب الضبط.
والله الكتب طبعا
ضبط الخراز و
الكتب الحقيقة في الضبط كثيرة جدا، وفي كتب متقدمة
وفي كتب معتمدة في لجان. أي نعم. المصاحف.
أنا الحقيقة جيت بأهم شيء بالكتب المعتمدة.
جميل.
ولا هناك كتب متقدمة جدا يعني من كتب الضبط.
أيوة. مثل ما
يعني مثل كتاب يعني ضبط اللي هو الغازي بن قيس.
أي.
ومن يعني النقاط المتقدمين يعني له كتاب.
يعني في القرن أي قرن؟
في القرن الثاني تقريبا.
أيوة.
يعني من تلاميذ نافع يعني في القرن الثاني.
متقدم.
أي متقدم. في أيضا عندنا أيضا من يعني المتقدمين أيضا أو الذين لهم يعني أثر كبير جدا. اليوم عندنا كتاب يعني عالمان مهمان وهما أساس هذا العمل وعليهما العمدة في المصاحف.
وهما
الداني متوفى 444 وتلميذه أبو داود سليمان بن نجاح 460 تقريبا توفي.
أيوة.
اللي هو في كتابه نعم 496 هذا كتاب
أصول
أبي داود اللي هو كتاب أصول الضبط وكيفية توجيهته.
أيوة.
وكيفية على جهة الاختصار.
أصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصار.
على جهة الاختصار طبعا. هذا كتاب حققه الدكتور أحمد شرشال وطبع في مجمع الملك فهد، والمجمع الحقيقة يعني عنده خطة قديمة جدا في طبع كل ما يتعلق
بالضبط ورسمه
يعني بالمصحف.
جيد.
ومنها هذا الكتاب المهم اللي هو يعتبر أصل من أصول
علم الضبط.
علم الضبط طبعا الكتاب الذي قبله
حققه الأخ أحمد
الدكتور
شرشال.
ما نعم.
أحمد. أنا حاولت أتصل عليه قبل الحلقة ولكن لم نحالفنا الحظ.
لا بس لعل في الرسم أيضا له علاقة أيضا بالرسم.
جيد.
طبعا الكتاب الآخر يعني هما كتابان هنا، لكن الكتاب الآخر في من كتب
الضبط
اللي هو المحكم في نقط
المصاحف
أيضا للداني
لأبي عمرو الداني
لشيخ أبي داود.
أيوة.
العمل في المصاحف على هذين العالمين ثم على تحريرات من جاء بعدهما.
أيوة.
إذن الأغلب حينما يعني يأتي علم الضبط يقولون وأن العمل على الضبط كما سنقرأ أنه على
كتاب فلان
على ما يعني ما حرره
فلان
الداني وأبو داود بن نجاح مع ترجيح الثاني.
أظن هذا موجود في المصحف نفسه.
موجود في 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 آخر التعريف.
يعني بالمصحف. لو يفتح الإخوة المشاهدون مصحف مجمع الملك فهد المصحف الموجود بين أيدينا جميعا في آخر المصحف في الصفحة جيم اصطلاحات الضبط أليس كذلك؟
لا في قبله شيخنا لو فتحت في أول صفحة ألف
وأخذ
وأخذ هجاؤه
أجل صفحة ألف نعم صح
إلى أن قال وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف غالبا وقد يؤخذ بقول غيرهما طبعا هذه في الطبعة الثانية لمصحف المجمع
بقول غيرهما
قد يؤخذ لأنه بالفعل بعض تحريرات متأخرين أخذت
إذن يرجحون كتاب أبي داود
في الغالب
سليمان
نعم.
بن نجاح
نعم.
على
شيخ
الداني
نعم.
أيوة
على شيخ الداني
طيب والخراز في كتاب ضبط
أين ساتين الخراز جاء بعدهما واعتمد على كتاب الشيخين
أيوة.
وأضاف تحريرات في كتاب في طبعا اللي هو ضبط الخراز اللي هو المنظومة
أيوة.
أضاف تحريرات ثم شرحت شروح متعددة أهم شرح لها
التنسية.
اللي هو الطراز في شرح ضبط الخراز نعم للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله التنسي
أيوة.
وهذا هو أيضا طبع من مطبوعات مجمع الملك فهد وتحقيق دكتور
أحمد شرشة
أيضا وهذا الكتاب مهم جدا جدا ونفيس
أيوة.
يعني من أهم كتب الضبط إذا صار عندنا الآن أهم ثلاث كتب موجودة عندنا الآن
أصول الضبط لابن أبي نجاح
نعم والمحكم للداني
وكتاب شرح ضبط الخراز
شرح ضبط الخراز
أيوة.
أو ضبط الخراز نفسه مع شرحه هذا
ممتاز.
وهو له أكثر من شرح
أيوة.
فإذا إذا رجحوا الآن فليرجحون ما ذكره أبو داود سليمان بن نجاح وأحيانا قد يذكرون
غيرهما
وأنا أذكر مرة كنت مع الطلاب نناقش في أحد في قواريرا في
الضبط نعم
في ضبط الدوري عن أبي عمرو مصحف المدينة النبوية فكنا نقرأ فوجدت أن اختيارهم غير اختيار أبي داود في كتابه لأنه كنا نقرأ كتاب
أصول الضبط
مختصر التنزيل في إجاد التبيين
أيوة.
مع أنهم كانوا يقولون ما يختارون هذا فاتصلنا بالدكتور أحمد وأنا والطلاب موجود وأنا مع الطلاب قلت فكان معنا فقلت يا شيخ أحمد إنه وضع كيت
كيف
قال لعلهم أخذوا بقول أحد المتأخرين لأنهم إلا قد يأخذون بقول أحدهم انظر إلى الحاشية قد يكون ذكرت ذلك فلما رجع الحاشية بالفعل وجدته ذكر أن بعض المحررين المتأخرين اختار الضبط الموجود الذي اعتمده الذين ضبطوا مصحف المدينة أيوة. لبرياوة الدور عن أبي عمرو
وطبعا يعني للإخوة المشاهدين هذه مسألة
اجتهادية
نعم
اختلاف النظر من بدايته مسألة اجتهادية أيوة. وإذا وقع فيه كما لاحظنا الخلاف لكن الحقيقة أنه علم يعني فيه من اللذاذة وفيه من الطرافة
ومن العناية بالتفاصيل
نعم وعناية بتفاصيل دقيقة جدا جدا إذا كان علماء إذا كان علماؤنا اعتنوا بهذه الأمور بدقة بالغة
صحيح.
فما بالك بالأصل الذي اعتنى به الله سبحانه وتعالى وحفظه
سبحانه وتعالى
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون فإذا كان البشر بلغوا من الدقة والعناية
صحيح.
مع هذا المصحف بضبطه ضبطا دقيقا جدا 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 حتى كما سيأتي في قضية الإعراب في قضية التجويد فإذا الذي أنزله لا شك أنه قد حفظ القرآن فهذا من أدلة حفظ القرآن
جميل
نعم.
طيب أستاذنا الدكتور مساعد وأستاذ الإخوة المشاهدين في فاصل قصير ثم نواصل معكم هذا الحوار حول علم ضبط المصحف مع الدكتور مساعد الطيب
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير اللطائف القرآنية الفوائد العلمية أخبار الدراسات القرآنية غريب القرآن أرسل الرقم 1 للرقم 800-202 STC
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
حياكم الله يا أيها المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا عن علم ضبط المصحف وتاريخه والمسائل المرتبطة به مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، رئيس المجلس العلمي بمركز تفسير للدراسات القرآنية، والأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور مساعد مرة أخرى. كنا نتحدث عن المؤلفات في علم ضبط المصحف، وذكرت منها أصول الضبط لابن أبي نجاح، وذكرت أيضا كتابه كتاب المحكم لأبي عمرو الداني شيخه، وأيضا كتاب شرح ضبط الخراز للتنسي. جميل، هل من أيضا مؤلفات أخرى؟
طبعا عندنا في في المؤلفات الحقيقة طبعا مما ذكره الدكتور أحمد جرشال،
طبعا هذه باختصار الدكتور هي من أجود الكتب والعمدة،
يعني الثلاثة هذه
بالذات، وإلا الكتب القديمة وربما مفقودة كثيرة.
أنا سأذكر بعضها، أيوة يعني منها. بعضا منها طبعا الآن عندنا يعني من بداية الضبط كما قلنا أبو الأسود الدؤلي،
أيوة،
والفراهيدي، وفي عندنا قبل من المتقدمين اللي هو عيسى بن مينا قالون، كان أيضا من نقاط المصاحف ومن تلاميذ نافع، كذلك من مقرئي البصريين بشار بن أيوب.
طيب عفوا دكتور، مثل عيسى بن مينا يعتبر متقدم هو أيضا،
متقدم نعم
يعني، بس لكنه بعد أبي الأسود أظن، أكيد أنه بعد أبي الأسود،
لكن هذا من المقرئين، يعني المقرئون نتكلم عن المقرئين الذين لهم علاقة
بالنقط، يعني لأننا عندما نتحدث دائما عن النقط ونقول أن أبي الأسود الدؤلي هو الذي سبق إليه، معناه أنه هو لم
يتقدم، نعم.
قبله لم يكن هناك من يفعل ذلك،
نافع متأخر عنه.
أي أحسنت، نعم. نعم جميل جدا.
بشار بن أيوب أستاذ يعقوب بن إسحاق الحضرمي،
أيوة،
ومعلى بن عيسى صاحب الجحدري، من الكوفيين صالح بن عاصم الناقط، لاحظوا يسمونه بالناقط، أي صاحب الكسائي، من الأندلسيين حكيم بن عمران صاحب الغازي ابن قيس، فمجموعة أيضا كانوا من النقاط يعتبرون،
أيوة، وهذول الطبقة المتقدمة،
أي دعم، من الألف في النقط والشكل مثل ما ذكر الدكتور أحمد شرشال، ذكر طبعا عندنا أبو الأسود الدؤلي يعتبر
أول واحد،
أول واحد، وكذلك خليل بن أحمد الفراهيدي، ومن النحويين اليزيدي،
لكن أبو الأسود الدؤلي ليس ممن ألف في النقط، هو مارسه،
مارسه فاعتبره نوع من التأليف،
أيوة.
اليزيدي اللي هو محمد يحيى بن مبارك اليزيدي توفي 202، كذلك ابن عبد الرحمن أبو حاتم السجستاني من علماء القرآن الكبار،
معروف،
وفي 255 وعلماء اللغة، وأنا لا أدري هل بحث يعني جهود أبي حاتم السجستاني في علوم القرآن أو لا، يعني جهوده في القراءات بحث،
أي،
لكن جهوده في علوم القرآن هل بحث أو لا؟
لكن أنا ستنظر يا دكتور، وأنت تعرف له كتاب النبات، له كتب يعني
في، لا أبو غير أبو حنيفة الدينوري اللي هو، لا، أبو حاتم سالب بن،
أبو حاتم السجستاني سالب بن
صاحب، له كتاب في القراءات، له كتاب
مجموعة من الكتب،
لا طبعا مفقود، مفقود يعتبر، لكنه يوجد في بطون الكتب،
يعني تجمع أقواله،
نعم، له في الوقف الابتداء، وأقواله موجودة ومنثورة،
صحيح، نعم،
إيه نعم. كذلك أبو عبد الله محمد بن عيسى الأصبهاني، مجموعة ذكرهم الشيخ أحمد، وهم كثر جدا في من كتب في النقد، طبعا هناك كتب متأخرة موجودة وبعضها مطبوع ليست بأهمية هذه الكتب ذكرناها، لكتاب عمدة البيان لأبي عبد الله محمد بن محمد الخراز، أيوة، الناظم، اللي جعل الجزء الأول منه في الرسم والجزء الثاني منه
في الضبط،
في النظم، في الضبط، أي نعم، ثم جاء كتاب الطراز اللي هو الكتاب الذي، نعم، اللي حققه الدكتور أحمد شرشال. المعاصرون لهم أيضا أيضا لهم عناية
بمنظومات،
نعم، عندنا ثلاث كتب يمكن نشير إليها، كتاب للمخللاتي،
أيوة،
إرشاد الكاتبين، ولعبد الفتاح قاضي وسمير الطالب، قاضي سمير الطالبين، وللشيخ محمد سالم حيسن، نسيت الآن اسمه، لكن أيضا في ضبط الكتاب المبين،
أيوة،
قد يكون شارد القارئين أو الكاتب المذكر، في هذه ثلاثة طبعا هي كتب مدرسية، أيوة، نقول عنها كتب مدرسية، وآسف في أيضا كتاب رابع اللي هو لأبو زيد حار، وكتاب بين يدي الآن اللي هو أيضا شرح منظومة
شكل قديم، هذا
إيه، هذا من كتب
الأزهر،
الأزهر القديمة،
درب الأتراك، مدري
السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل في فن الضبط،
أيوة،
للشيخ أحمد محمد أبو زيت حار،
أبو
نعم نسبة أبو إلى، نعم نسبة إلى الزيت، ولكن هذا زيت حار ما هو بارد، فعموما الكتاب
المدرس بمعهد القراءات، نعم، بالأزهر،
هو كتابه كتاب الدكتور محمد
دراسية،
نعم، كتب مدرسية لمعهد القراءات في الأزهر، يعيبه الحقيقة الإخراج من جهة، وأيضا ضبط العلامات، لأن علامات ضبطها بعضها يكون
ما هو واضح،
غير واضح وصعب، وأنا كما أتمنى أن تعاد هذه الكتب المدرسية وتضبط ضبطا دقيقا، حتى الآيات، آيات أحيانا تكون خطأ، وآيات مكتوبة كتابة إملائية، فما تنضبط مع التعليم الضبط، صحيح. لكن لو الآن أخرجت على مثل مصحف المدينة النبوية أو غيره
نعم.
فستكون إن شاء الله
مفيدة جدا
مفيدة جدا جدا هذه صحيح. الكتب
جميل جدا. إذن هذه يعني أهم الكتب
يعني هذه أهم الكتب المعاصرة التي
طيب أليس هناك كتب عن علم الضبط نفسه عن نشأته عن هناك بعض المؤلفات أظن صدرت مؤخرا علم ضبط أنا رأيت علم ضبط المصحف لكن نسيت من هو المصنف
في مجموعة الحقيقة لكن أيضا لا أذكر المصنفات فيها لكن اللي يعنينا أنه والله الحمد لله منا شوف مع أن هذا العلم بعض الناس قد يكون لأول مرة يسمع هذه المعلومات
نعم صحيح.
لكن هذا علم
له
يعني له أهميته
مؤلفاته
وفيه مؤلفات وإذا لعل إن شاء الله سنذكر مثالين تطبيقيين كيف نستطيع أن نتعلم علم الضبط
أحسنت
يعني عندنا الآن مجموعة من الـ أو بعض الكتب المعاصرة التي يمكن أن تعلمنا الضبط كيف نتعلمه مهارة يدوية مباشرة بإذن الله تعالى
ممتاز ممتاز. طيب ذكرنا موضوع الألوان دكتور مساعد وإدخال نعم. الألوان إلى ضبط المصحف
نعم.
وأنت كنت قبل قليل تقرأ في كتاب إدخال أو استعمال الألوان
نعم هذا كتاب استعمال الألوان في اصطلاحات ضبط المصاحف عند علماء الأندلس والمغرب
أي فقط
فقط بين التأصيل الفقهي والتطبيق المنهجي
أيوة جيد
وهذا كتاب للدكتور مولاي محمد الإدريسي الطاهري
أيوة.
الحقيقة كتاب جميل جدا ونفيس في هذا الباب
حلو.
وفيه فوائد كثيرة جدا يحسن بمن يدرس علم الضبط
أن يقرأه
أن يقرأه
جيد.
وأيضا أتوقع أن الدكتور لو أعاد النظر فيه أنه يضيف إليه إضافات وجداول المهم فيه الجداول وأيضا الألوان لأنه هو يتكلم عن الألوان ولم يستخدم الألوان
هذه
إشارة للدكتور الله حفظه الله وأرجو أن يسمع الحلقة أنه كان من المحاسن لو جعل الألوان بما أن كتابه في ماذا؟ في الألوان
وما يدريك يمكن حاول قالوا له في المطابع والله ما عندنا ألوان
والله ما أظن الآن ما شاء الله إذا كان في لبنان نبي
طيب جميل
طبعا الألوان أنا أخذتها منه
أيوة
وجعلتها في جدول يعني حاولت أن أجعلها في جدول ما هي الألوان المستخدمة
ممتاز
عندنا اللون الأسود سنجد أن فيه مرسوم الخط الذي استخدمه الصحابة باتفاق
أيوة
ونقط الإعجام اللي ذكرناه اللي هو الباء والتاء والثاء والجيم
هذه باللون الأسود
باللون الأسود الأحمر
يعني الكلمة نفسها يعني
نفس الكلمة نعم الأحمر هذا أخذ قرابة 12
معنى
نوع
أو نوع
في باللون الأحمر عند صاحب عند صاحب عند الخراز في ضبطه
أيوة
وفي زيادات عند غيره أيضا أضافوا له أنواع أخرى ممكن تصل إلى 18 نوع
يعني تقصد كلها باللون الأحمر
كلها باللون الأحمر يعني النقاط قديما كانوا يستخدمون اللون الأحمر في ماذا؟
في هذه الأشياء
النقط المدور نقط بالأسود الدؤلي أحمر
هذا كما قبل واضح قبل. نعم
طيب في نقط الخليل للحركات في خلاف واختيار أبي داود أن يكون بالأحمر
أيوة
لتمييزه عن عمل الصحابة
يعني يصير يكتب الكاتب بالأسود الكلمة ثم يأخذ اللون الأحمر
ويبدأ
يضع
نعم. الضبط نعم. ضبط الخليل السكون باتفاقهما يعني اتفق الداني وأبو داود إذا قلنا باتفاقهم الراد الداني وأبو داود أنها دارة كالصفر أبو داود جعلها رأس خالة كم اتفقوا على أنها بالأحمر
أيوة.
يعني الآن دارة كالصفر هذا أبو داود رأس خاء هذا جرى بحذف رأس الخاء هذا الداني
طيب عفوا دكتور قبل أن نتحدث عن التفاصيل معناها ألم يحصل معارضة بإدخال الألوان في المصاحف غير معارضة
ما أذكر أنه وقع
عبد الله بن عمر أو عبد عمر
لا أستبعد أنه وقع لكن ما أذكر من خلال قراءتي ما أذكر أنه وقفت على أحد اعترض على أنهم اعترضوا على فكرة الإدخالات هذه
أي لأنهم الآن كما تلاحظ في بعض المصاحف الآن دخلوا في بالألوان في التجويد أحكام التجويد
صحيح
يعني صار القرآن تفتح المصحف تلقى ما شاء الله
ألوان
ألوان
يعني إذا جعلنا هذا العمل أصلاً
المسألة مفتوحة.
المسألة مفتوحة يعني داخل في باب الاجتهاد ممكن أن يعترض من اعترض لكن في النهاية المسألة فيها اجتهاد.
جميل جداً.
جاء قابلة للاجتهاد. طبعاً رأس الخاء كما قلنا الداني وبعضهم يجعلها بدون علامة اللي بدون علامة ليس فيها حمرة لكن هم اتفقوا الداني وتلميذه على أن
السكون
يكون بلون لكن هل هو صفر؟
أو
دائرة مثل الصفر أو رأس الخاء هذا خلاف بينهم فقط لكن في النهاية تشكل بالحمرة
حلو
القلب الميم الإشارة إلى الإقلاب بالحرف الميم أيضا هذا الميم عند أبي داود توضع ميم
شوف تعليقا على كلمة القلب
نعم
أصلا في اللغة العربية أنه قلب
قلبا.
يقلب قلبا
نعم
فالمصدر من قلب قلبا وليس إقلابا
صحيح
في كتب التجويد تلقاها الإقلاب.
الإقلاب صحيح، هذه اشتهرت.
اشتهرت مع أنها قياسا ما تمشي.
أخاف يقول لك خطأ.
لا، فماذا تقول؟ جاءك في المناهج الجديدة لأن في وزارة التربية والتعليم كتبوا قلب. الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. جاء واحد في الإنترنت وكتب انظروا إلى هذا الخطأ في كتب وزارة التربية والتعليم وشهر بهم. كما صنع صاحب الرسم المغربي.
حق القرآن.
أي نعم. يعني لو كان رجع إلى الأصول وهذه مراجعة وهذا الصواب.
يعني مفترض أنه ما يستعجل إنسان حتى نعم يراجع. على الأقل يسألهم لماذا فعلتم كذا.
بالضبط.
على الأقل. طبعا الميم الآن الدالة على القلب جعلوها أبو داود جعلها بالحمرة.
ميم.
ميم. تلميذه أصلا رأى التعرية من الميم.
تقصد أنت أبو عمرو الداني؟
آسف، أبو عمرو الشيخ ومعذرة. اللي هو أبو عمرو الداني أصلا يرى التعرية من الميم.
أي.
فإذا الآن الخلاف بينهم هل توضع الميم أو تعرى
أو ما توضع.
فإذا وضع الميم اللي هو أبو داود وضعها بالحمراء.
أيوة.
فإذا هذه من مواطن أيضا الخلاف. الحمراء.
أيوة.
صفة صلة الهاء اللي هو صغيرة أو يا صغيرة الصلة. أيضا هذه مذهب الداني أنها توضع بالحمراء. وأبو داود التأخير بين عدم وجود الصلة أو وجودها، لكن إذا وجدت تكون إيش؟
بالحمراء.
بالحمراء أيضا عنده. الياءات الزوائد.
طيب عفوا يا دكتور، الان عندما تتحدث الان تقول بالحمره طيب هل استخدموا لون اخر غير الحمره؟
هي سياتي
في نفس الكتاب
الجاي.
وش هي الالوان الثانيه؟
الاخضر والاصفر واللازرد.
جيد.
طيب الياءات الزوائد ايضا مذهب الداني انها توضع بالحمره. أيه. والتخير بين الالحاق وعدمه عند ابي داود.
حلو.
لكن اذا وجدت عند ابي داود تكون بالحمره ايضا. التشديد اللي شده باتفاقهما ايضا بالحمرة، وان كان اختلفوا في
خلينا نقول بالاحمر.
بالاحمر الحمرة. طيب بالاحمر. اختلفوا في صورة الشدة.
حلو.
يعني الداني جعلها مثل الدال، راس الدال.
أيه.
طبعا لاحظ شديد اخذ الدال منها وضعها،
وابن ابي داود اخذ السين.
الشين اللي هو راي المذهب مذهب الخليل،
وهذا
اخذها من الشين
المشهور
اللي زي السين.
الا صحيح،
وهي المشهوره اللي استمرت راي ابي داود واللي استمر الان.
ايوه.
ولاحظ الان اختيار الثاني سنجد كثير منها اختيارات أبي داود هي التي بقيت.
أيضا لاحظ دكتور، هل توقع أن كان أبو عمرو رحمه الله وأبن أبي داود هم ينفردون بهذا الاختيار ويدون في الكتاب ويشتهر عنهم، أم تتوقع أنهم كانوا يستشيرون ويعني يتناقشون في هذه النقطة قبل إثباتها في المصنفات برأيك؟
لا، هو الذي يظهر والله أعلم أنه كل واحد منهم يطلع على المصنفات قبله ويعتمد عليها. والداني ملاحظة، الداني سبحان الله في جميع كتبه الداني فيه روح الآثار.
سبحان الله.
يعني فيه روح الآثار، حتى عد الآي تتعجب إذا قرأت في مقدمة عد الآي. وأنا أنصح علماء طلاب علم الحديث أن يقرأوا في كتب الداني في علوم القرآن، لأنهم يجدون فيه من الآثار
ما لا يجدونه
في غيرها من الكتب. وأيضا
بالأسانيد
نعم. مما يدل على أن كثير من أو بعض قضايا علوم القرآن التي يجهلها كثيرون هي موجودة بالأسانيد عن السلف.
أيوة.
بعض عن الصحابة وبعض عن التابعين وبعض عن أتباع التابعين.
جميل.
وبعض عن القراء، يعني إثبات أن القراء قرأوا بها. عندنا أيضا المد، إشارة المد.
أي.
حتى لاحظ الآن كيف أخذوا مد. ميم دال. حذفوا الميم
والدال
وجزء من الدال،
وأخذوا
التموج. التموج هذا اللي بين الميم والدال،
وهو أيضا يحكي صوت ال
صوت
الترجع له.
فهذا الآن أيضا باتفاقهما بالحمرة.
أيوة.
بالأحمر قصدي.
أيوة.
أيضا دارة المزيد مثل نبأ، نجد فيه ياء، هي نبأ أصلا،
نبأ المرسل،
نبأ فيها ياء زائدة. هذه الياء يضعون أيضا عليها إيش؟ دارة، ليست مثل ليست شبيهة بالسكون، لا مختلفة.
أي جميل.
فهذه أيضا حمراء. نقد تأمنى النون الثانية بعض مكتوبها يكتبها أيضا بالأحمر. الإشمام، الإشارة للإشمام بالأحمر، الإشارة للاختلاس بالأحمر. بعض الإملات إلى آخره أضافها الدكتور الطاهر محمد الإدريسي الطاهري، أشار أيضا أو أضاف أيضا ما استخدمه النقاط بعدهما أو بعد اللي هو صاحب الطراز. هذا فقط اللي ذكره صاحب الطراز.
جميل. وطبعا كل كلام المؤرخين لهذا العلم مبني على مراجعة المصاحف التي نقطت بهذا الطريق أيضا.
نعم التي نقطت.
إضافة إلى الكتب التي أصلت لهذا العلم.
هذا صحيح.
وأيضا يبدو أن الكتب التي أصلت لهذا العلم هي كانت بالألوان تتناقل.
تتناقل
المخطوطات بالألوان.
ولهذا أنا أتمنى أن مجمع الملك فهد يطبع الكتاب بالألوان. إن هذا قام على الألوان طباعته بغير الألوان.
يفقد معناه.
يفقد أهميته.
صح.
ولهذا هم طبعوا مختصر التنزيل بالألوان.
أيوة.
فمن أراد أن يفهم هذا الكتاب يقرأ الآيات التي مختصرة التنزيل فيتتضح له.
أيه.
لأنه جاء بالألوان كما رسمها أبو داود.
طيب لماذا يفعلون ما دام عندهم الإمكانيات وخالفوا بين
والله عاد هذا يسأل عنه أصحاب
قصرة الشأن. النفقة
لا أظن إن شاء الله حتى كتاب طيب. أصول الضبط
أيه.
قائم على الألوان
ومنفذ هو
أي نعم
جميل.
الأخضر الآن تهينا من الأحمر. لاحظ الأحمر هو الذي أخذ إيش
يعني
أغلب اللون هو اللون الأحمر. الأخضر
هل هناك علة برأيك؟
لأنه أوضح يعني يصير فيه تمايز بين الأحمر والأسود تمايز شديد جدا.
أيوة جميل.
الأخضر ألف الوصل عند البدء بها فقط عند أهل الأندلس والمغرب جعلوا نقطة خضراء يعني هذا من نقط أهل الأندلس والمغرب.
وحتى في بعض المصاحف القديمة دكتور مساعد التي للقرون المتقدمة كان فيها أخضر أيضا الهمزات للهمزات
هذه
الكسرة والفتحة في
هذه هي
أيوة.
هم الآن هنا المضموم جعلوا امام الالف
ايوه
والمفتوحه فوق الالف والمكسوره تحت الالف مثل فعل
الاسود ابي الاسود,
الأسود. يعني اشاره فعل ابي الاسود ما زال روح ابي الاسود موجوده في العمل
ايوه
لكن هذا باللون الاخضر الالفات هو موجود في الكتاب مختصر التنزيل اذا قرات به ستجد الالفات بالاخضر وموضوعه بنفس الطريقه. في اللون اللي اسمه اللازورد هذا اللازورد أنا حاولت أرجع حتى لاحظت الشيخ محمد الإدريسي حاول أن يعرف ما هو اللازورد واعتمد على كلام الشيخ غانم قدوري أنه الأخضر والحقيقة الأخضر المشوب بزرقة
يعني البنفسجي يميل البنفسجي
هو ما أدري كيف اسمه لازورد يعني أخضر مزرق يعني أخضر مزرق ليس أخضرا أخضر لكنه أخضر مزرق وهذا الأخضر
مزرق أحسن وصف للألوان أنك تكتب باللون نفسه
باللون نفسه عموما هذا اللون هو يستخدم قال يخير بينه وبين الأخضر لضبط ألف الوصل يعني بعضهم يصنع باللازورد وهذا يدلك على أنه قريب من الأخضر
أيوة.
وبعضهم يصنع بالأخضر
نفسه
يعني بين إما هذا وإما هذا
جميل.
هذه الآن الألوان مستخدمة الأسود والأحمر
والأخضر
وفيها أيضا عندنا الأصفر
وكيف يجي هذا؟
هذا سقط من هنا لكن موجود عند
لكن حتى ولو في الكتابة نفسها كيف سيظهر مع
يظهر
يبهت مع الزمن
لا كتاباتهم قديما كانت قوية اللون كان قويا
يثبت
الأصفر ذكر
وقد يكون استخدامه محدود يعني في علامات محدودة
قليل
التكرار يعني
الأصفر يقول أجمع علماء الضبط الأندلسيين والمغاربة على استعمال اللون الأصفر لضبط الهمزات المحققة على اختلاف في هيئاته يعني الهمزة نفسها يضع همزة بالإيش
بالأصفر تتكرر كثيرا هذه
لكن لونها واضح ليس باهتا هذه تقريبا الألوان هو بالحقيقة مطبوع عندي الأصفر لكن وضعه بالأصفر فما هو ظاهر
شفت هذه من عيوب الأصفر
ما شاء الله اللمبة
طيب جميل إذن هذا إدخال الألوان في علامة الضبط إذن هو قديم
ومستمر
من أبي الأسود من وقت أبي الأسود
نعم واستمر
أيوة.
حتى جاءت المطابع الحديثة
أيوة
فلما جاءت المطابع الحديثة بداية القرن الرابع عشر يعني في 300 وطبع ممكن نقول أول مصحف أشرفت عليه لجنة علمية
أيه.
اللي مصحف محمد بن خالف الحسيني اللي أشرف عليه الشيخ الحسيني
أيه.
لما أرادوا أن يطبعوا المصحف بطريقة
الألوان
تعذر في المطابع آنذاك
أيوة.
وإذا اعتذروا أنفسهم في المصحف أنه تعذر الطباعة بالألوان إيه فتركوها
أيه.
جميل
يعني كان تركها كترك يعني اضطرارا يعني
اضطرارا لعدم وجود الالوان في المطابع فتركوها وهم سيطبعون كميات ليس
يعني نسخة نسختين
نعم فتركوها واستمر الترك الى وقتنا هذا ولو تلاحظت في بدايه مصحف المدينه النبويه الطبعه الاولى العباره ما زالت موجوده
أيوة.
لكن هنا في الطبعه الثانيه ازالوها
وش كان مكتوب يعني
كان نفس العباره لتعذر وجود الالوان
أيوة.
أما هنا أزلوها لأن التعذر قد زال لكن الآن الناس ألفوا هذا النوع من
خلاص
المصاحف نعم. فلا يلزم العودة إلى مصاحف النقد القديمة إلا إذا كانت للتعليم يعني أنا ما أدري هو اقتراح أنه يوجد شيء من المصاحف مطبوع
بالألوان
بالألوان للتعليم
في المدارس وفي
أي نعم فقط يكون للتعليم عدد محدود ونسخ محدودة فقط للتعليم وللتدريب فقط
أيوة.
وليست للقراءة الكاملة
وطبعا أصبح الآن حجم الكتابة يعني الحجم القلم أو عرض القلم الذي يكتب به الكلمة
نعم
يختلف عن القلم الذي
تام.
واضح يعني حتى عند الخطاطين هذا معروف أنه ويكون الشكل بثلث
أي نعم.
بقلم يكون ثلث أو أقل من الثلث حتى عرض الكلمة
ولا يوجد أي مشكلة الآن عند جميع الناس
هي مسألة اصطلاحية تعودنا عليها وانتهى نعم. الموضوع
جميل.
طيب إذن هذا ما يتعلق طيب أبواب الضبط دكتور تعال نعم. خلنا نتكلم عن أبواب الضبط
هي أبواب الضبط هي اللي يمكننا نأخذها من
المصحف
طبعا هي اللي قلنا الحركة والشدة والسكون وكما قلت قبل قليل في عندنا شيء مهم جدا اللي هو قضية معرفة العلل الحقيقة
وهذا صراحة أنها دقيقة وجميلة
أي جدا
لكن يعني ننبه المشاهدين لأنه في آخر كل مصحف دائما
نعم
يبين الذين قاموا على طباعته اللجنة العلمية اصطلاحاتهم في هذا المصحف
نعم
فهنا اصطلاحات الضبط التي كتبوها في مصحف المجمع
نعم
وفي كل مصحف لهم
طبعا هذه الطبعة الثانية من طبعة
المجمع
نعم لو 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 وازننا وهذا أيضا من الفوائد يمكن استفيدها من أراد أن يزداد في العلم
أي.
في هذا اصطلاحات الضبط بين المصحف طبعا المجمع لورش
المرة الأولى
لورش قصدي ولحفص تختلف
أيوة.
يعني الضبط مصحف ورش غير ضبط مصحف
حفص
فهذه الآن اصطلاحات الضبط على مصحف حفص طبعا سيتفق في أشياء وقد يختلف في أشياء
أيوة
أي نعم
يلا ما هي يعني
لاحظ الآن
أبواب مثلاً الضبط صح
طبعا هي أبواب الضبط في علم في كتب الضبط مرتبة لكن هنا لا هم ذكروا أشياء ممكن نذكرها سريعا ونشير إلى بعض العلل يعني مثلا وضع دائرة خالية الوسط هكذا اللي هو أشباب الخمسة
هي.
نعم طبعا مفتوحة ليست مغلقة
أيوة.
فوق أحد أحرف العلة الثلاثة المزيدة رسما يدل على زيادة ذلك الحرف فلا ينطق به في الوصل ولا في الوقف مثل آمنوا نلاحظ الألف اللي بعد الواو عليها صح. هذه الدائرة
اللي هي يسمونها ألف الجماعة دي
إيواء اللي هي ألف الجماعة وكذلك لأذبحنه في ألف زادها الصحابة بعد صح. الهمزة هذه لا تنطق لأذبحنه لا يقال لأذبحنه
لا
إنما نقول لأذبحنه إذن هذه الألف
لا تنطق
زائدة فكل مزيد يوضع عليه إيش من حروف العلة يوضع عليه هذه الدائرة قال ووضع دائرة قائمة مستطيلة خالية الوسط هكذا لاحظ مستطيلة
نعم
هذه الأولى دائرة هكذا الثانية مستطيلة
صح
قال فوق ألف بعدها متحرك يدل على زيادتها وصلا
أرجو الأخوة المشاهدين يكون معكم المصحف حتى يعني تتضح لكم كنا نتمنى أن نكون استطعنا نظهرها على الشاشة ولكن الحمد لله
وصلا قال لا وقفا نحو أنا خير منه أنا هذه عليها
هذه الدائرة
مستطيلة وصلا نقول أنا فتثبت الألف
وقفا
معذرة ووصلا تسقط فنقول أنا خير منه
جميل
فإذا هم أشاروا إليها أنها
تسقط وقفا أو نعم. وصلا وتبقى وقفا
أيضا لو رجعنا إلى الطراز لماذا اختاروا هذه الدائرة الصفر بهذا الشكل سنجد له علة لماذا اختاروا
واضح أنها مدام الدائرة مستطيلة كأنها ألف واقفة
أنا لا أذكر الآن العلة لكن عموما لها علة
جيد
أيضا قال ووضع رأس الخاء صغيرة بدون نقطة هكذا وأشاروا إليها لرأس الخاء
أي.
فوق أي حرف يدل على سكون ذلك الحرف وقلنا أنه مأخوذ من خفيف
أيوة.
خفيف اللي هو مقابل للسكون
حلو
أيضا وتعرية الحرف
وش علاقة خفيف بالسكون يعني؟
خفيف شديد خفيف مقابله شديد خفيف للسكون شديد للشدة في تقابل
جيد يلا
تعرية الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي تدل على الإدغام الآن بدأنا في التجويد
أيوة.
لاحظ الآن كيف وهذه مرحلة ثالثة انتقلنا الآن من مرحلة الضبط الإعراب
صح والإعجام
والإعجام وغيره إلى ضبط التجويد
جميل.
هذه المرحلة مرحلة ضبط تجويد وهي عند متأخرين
يعني كيف تستطيع تعرف الإدغام الإظهار الإقلاب
من خلال الضبط.
علامات الضبط
ولا لا أعرف من الذي بدأها لكن هذه موجودة خاصة في ضبط الخراز وغيره موجودة واضحة جدا
أي جميل
لاحظ الآن التعبير عنه قال تعرية
الحرف
من علامة السكون يعني إذا معنى أنه سيكون عندنا حرف ليس له علامة
حلو
ما دام ليس له علامة إذا علامة السكون قطعا
نعم مدغم أي
نعم مع تشديد الحرف
الذي يليه
للتالي تدل على إدغام الأول في الثاني إدغاما إيش
كاملا
فإذا أشار إلى الإدغام الكامل قال بحيث يذهب معهم ذات المدغم وصفته يعني الحرف والصفة كلها
جميل جدا
مثال ذلك من ربك
من ربك.
إيه لو رجعنا كل ضبط المصحف من بداية إلى آخر، لو جاءت النون وبعدها راء، نون ساكنة بعد راء، سنجد النون معراة ليس عليه حركة، والراء مشددة.
صحيح،
والراء مشددة. إذن هذا دلالة على الإدغام الكامل. أيضا من نور بناء على الخلاف
اللي يسمونه إدغام بغير غنة، هذا
لا لا يسمونه إدغام الكامل ليس على أخو الغنة. شوف لاحظ من نور من فيها غنة.
صح صدق صح.
هو خلاف في من نور ومما اللي النون والماء، هل يدغم كامل أو ناقص؟ خلاف عند المجودين. هنا اختاروا على أنها كامل.
جميل جدا.
على أنها كامل، فنجد أن النون معرة والنون التي بعدها إيش عليها شدة. وهذا يجعلنا نعرف ما هو مذهبهم، هل من الخلاف الوارد في من النون بعد النون والنون بعد الميم، هل هي كامل أو ناقص؟ كيف أعرف من خلال
طريقتهم هنا؟
بطريقتهم هنا، مدام وجد عري الحرف الأول للساكن وشدد الأول، إذن هم يرون إدغام أنه كامل. إدغام كامل. هناك من يرى أنه إدغام
جميل.
ناقص.
طيب نتوقف الدكتور هنا، نأخذ الأخ فهد الجريوي.
طيب تفضل.
طيب شيخ فهد حياك الله.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
الشيخ فهد الجريوي أعطنا جديدك في الدراسات القرآنية شيخ.
طيب وحي الشيخ مساعد وفقه الله. حياكم الله شيخ مساعد.
حياك الله وبياك.
الله يرضى عليك.
آمين وإياك.
قبل أن أبدأ بسرد كتب الشيخ عبد الرحمن، يعني أود أن أشكر الأخوين الكريمين الشيخ يوسف الردادي و دكتور إياد سمراء، فقد أفدت من مشاركتهما في ملتقى للتفسير.
الله يجزيك.
الكتاب الأول هو بعنوان نحو القرآن قواعد وشواهد، تأليف الدكتور جميل أحمد ظفر، ويعتمد هذا الكتاب على شواهد كتاب الله عز وجل في قضايا النحو المتشعبة ومسائله المتفرعة، بدلا من الاعتماد على النصوص الشعرية التي عول عليها واستند إليها كثير من النحاة، على الرغم مما يعتري نماذج غير قليلة منها من قصور وضعف. ويهدف هذا البحث إلى تقريب المسائل النحوية لأذهان طلاب العلم وترغيبهم في دراستها وتمكينهم من الأداء السليم لنصوص هذه اللغة وتنمية قدراتهم اللغوية والتعبيرية باستظهار هذه الشواهد القرآنية وفهمها والإفادة منها بالدرس والبحث. أما الكتاب الثاني فهو بعنوان التفسير اللغوي للقرآن الكريم في لسان العرب للدكتور يعقوب حسن المشهداني، أستاذ العلوم اللغوية بجامعة صنعاء. وقد جاء الكتاب في جملة من الفصول، منها ابن منظور وآثاره العلمية، منهج ابن منظور في التفسير اللغوي للقرآن الكريم، آراء ابن منظور النقدية في لسان العرب، مصادر ابن منظور في التفسير اللغوي، مصطلحات ابن منظور في التفسير اللغوي في القرآن الكريم، أنماط التفسير اللغوي للقرآن الكريم في لسان العرب، المقاصد القرآنية والظواهر اللغوية. طبعا لعل الشيخ ابن سعد يعرج على هذا الكتاب اللي بخصوص يعني مؤلفه التفسير اللغوي.
أنا الحقيقة أنا أستغرب من هذا الكتاب حقيقة، التفسير اللغوي في لسان العرب، لأن ابن منظور يعني جمع خمسة كتب.
نعم.
ناقل يعني، كيف تقول منهجه؟ لكن مشها يعني، أعطنا الثالث.
أي نعم. طيب الكتاب الثالث هو بعنوان بهجة الإخوان بشرح هداية الصبيان، وحقق هذا الكتاب الشيخ محمد بن سعيد بكران أخونا في ملتقى التفسير. نعم. أبو إسحاق الحضرمي.
نعم.
ومن المعلوم طبعا عند أهل التخصص أن هناك متن بعنوان هداية الصبيان في التجويد للشيخ سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي، وهذا المتن شرحه الشيخ محسن بن جعفر الحضرمي.
أيوة.
وحققه الشيخ محمد.
سمين.
وطبعا بالمناسبة هذا الشرح اختصره الشارح من شرح شيخ المقاري المصرية الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسين المالكي الشهير بالحداد. وقد وفق المحقق وفقه الله في الوقوف على نسخة خطية فريدة وحيدة بخط مؤلفها. الكتاب الرابع والأخير وهو كتاب صادر عن دار الغوثاني للدراسات القرآنية بعنوان أعلام المكان في القرآن الكريم دراسة دلالية، وأصل الكتاب رسالة ماجستير قدمها الباحث الكريم يوسف أحمد أبو ريدة. أحسن. يعني هذا ما تهيأ هذه الليلة يا شيخ عبد الرحمن.
الله يكتب أجرك. شكرا يا شيخ فهد، جزاك الله خيرا. شيخ فهد الجريوي الباحث في ملتقى للتفسير كان معنا في جديد الدراسات القرآنية خلال الأسبوعين الماضيين. التفسير اللغوي، أنا عندما ذكرت الأخ اللي كتب التفسير اللغوي للقرآن الكريم في لسان العرب، يعني أحيانا فكرة الكتاب نفسها وكتاب لسان العرب المعروف أنه مجموع من خمسة كتب.
صحيح.
يعني يكاد يقتصر دور ابن منظور على يعني الجمع وحذف المكرر ربما.
هذا صحيح.
ما تعليقك على هذا النقطة؟
أنا والله قد أذكر إشارتي إلى هذه الفكرة، وإن كانت قد يعني تعرف النقد مزعج حقيقة، لكن أنا لا أرى أن يسمى يعني منهجه، لأنه هو ناقل.
بالضبط.
مثل بعضهم من دون ذكر اسم لكي لا يكون هناك حساسات، بعض الكتب التي اختصرت كتابا آخر يسميه منهج فلان في التفسير، هو ليس منهج، هو منهج مختصر. ممكن أقول منهج في الاختصار. أما أصل التفسير فهو لفلان لم يضف عليه صحيح. هذا المختصر أي إضافة. لكن مثلا ابن أبي زمنين ومنهجه في مختصر أقول نعم لأنه اختصر تفسير يحيى بن سلام وأضاف في إضافة يمكن تتكلم عن منهجه فيها. أما يأتي ويختصر التفسير كما مثل ما لو جئت إلى مزداد المسير واختصرته
صح
فيأتي ويقول منهج مساعد الطيار فيه ما يصلح
صح. طيب خلنا نرجع إلى تعريته طيب. مع عدم تشديد
أنا بودي أن ننتبه إلى فائدة أنا ذكرتها في كتاب المحرر لأن شرحت هذه المصطلحات كاملة في كتاب المحرر ونقلت كتاب كلام التنسي في العلل
أيوة.
لاحظ الآن في التعرية اللي قلناها قال وعم وعري ما بصوته أدغمته وكل حرف بعده شددته هذا كلام صاحب الطراز التنسي يقول فأشار الناظم في هذا البيت إلى النوع الأول وذكر أن حكمه وتعرية الحرف المدغم من علامة السكون وتشديد الحرف المدغم فيه لاحظ العلة وذلك أنه لما كان الحرف الأول ذهب في اللفظ بالكلية وكان النطق بالثاني على صورة الحرف الواحد المضعف جاء الخط منبها على ذلك بتعرية الأول
وتشديد
الثاني لاحظ الآن العلة كانوا هم إذن ليس اعتباطا أنهم يقولون لك عري الحرف الأول وشدد الحرف الثاني هناك إذن
على علم وعلى تعليل وعلى
أي نعم سنذكر إن شاء الله علة أخرى أيضا في الفكرة الأخرى
طيب هذه أيضا من علامات الضبط الجميلة تركيب الحركتين هذه تظهر في الضمتين وفي الكسرتين وفي الفتحتين
أي نعم تركيب الحركتين
يعني نحاول نأخذ أشهر علامات جميل. الضبط
قال حركة الحرف
لاقي عندنا 14 دقيقة أو 13
لا يمدينا إن شاء الله عليها حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين قال تركيب وتركيب الحركتين اللي هو حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين هذا نريد أن ننتبه لها الآن لماذا التنوين ما كيف جاء
حلو.
وصل عندنا حرف الأصلي مثلا عليمة
عليما
أصلها عليمة للفتحة
حلو
طيب جاءت بعدها إيش
تنوين
الفتحة الثانية إشارة للتنوين
حلو
اللي قال عنها أبو الأسود الدؤلي فإذا
نقطتين صير دائرتين
دائرتين صارت هنا عندنا إيش فتحتين أو ضمتين أو كسرتين
أيوة
قال سواء كانت ضمتين أو فتحتين أم فتحتين أم كسرتين وأشاروا إلى طريقتها يدل على إظهار التنوين يعني لاحظ الآن تركيب الحركتين يدل على إظهار التنوين التركيب كيف
يعني تكون فوق بعض بالضبط
أي فوق بعض الضمة ثم فوقها الثاني معقوبة
ضمة أيوة
أو الفتحتين فوق بعض أو الكسرتين فوق بعض يسمى تركيب حركتين
أيوة.
كان واحدة راكبة على
بالضبط يعني بالضبط بدون ما تكون زائدة عنها أو ناقصة
أي نعم هذه الآن متى توضع لاحظ قال
إظهار
يدل على إظهار التنوين نحو حريص
عليكم
حليما غفورا ولكل قوم هاد
حلو
أيضا حليما غفورا أين نضع التنوين هل هو على الألف أو على الميم الصواب طبعا في خلاف ولكن هنا عندنا إيش إنه على الميم لاحظ على الميم وهذا خلاف بين النقاط أيضا وفيه بعضهم قال على الميم حركة الفتحة وعلى الألف حركة التنوين
الله
في خلاف طبعا لكن الرسم المختار أو الحركة المختار هو أن تكون الحركتان على حرف الميم
حلو
إشارة إلى أنه هي التي وقع عليها إيش النص مثل ما هو هاد عليها على الدال حركة التنوين طيب لاحظ الآن المقابل للتركيب هو ماذا
تتابعهما
التتابع قال وتتابعهما هكذا التتابع إذن ستكون الفتحة الآن هنا قلنا إيش
تركيب
هنا
يعني فوق بعض لكن هذه زايدة عنها شوية
أيوة وطلع عن هذه تسمى تتابع
ما هي متطابقة
أي نعم الضمات الضمة هكذا والضمة اللي مثلها في الثانية
أيوة.
هكذا عليها يسمى تتابع قال يدل على الإدغام الكامل لرؤوف الرحيم مبصرة لتبتغوا يومئذ ناعمة إذن هناك دقة في اختيار هذه الحركات
يعني ليس هذا توظيف للضبط في التجويد
نعم. أيضا لو رجعنا إلى العلة سنجد في علل بس ما أدري إذا بيسمح الوقت نأخذ ولو علة واحدة نأخذ علة من العلة التي ذكرها التنسي
في التركيب
حلو يقول في التركيب وسبب هذا الضبط اللي هو في التركيب وعلة ذلك أن حروف الحلق لما بعدت عن مخرج التنوين الذي هو طرف اللسان كان حكمها عندهن في اللفظ الإظهار فجاء النقط مشعرا بذلك إذ تركيب التنوين مع الحركة إبعاد له عن حروف الحلق كما كان بعيدا منها لفظا ولما لم تبعد بقية الحروف عن مخرج التنوين مثل بعد حروف الحلق بل منها ما قرب جدا ومنها ما قرب فقط كان حكمها عندهن الإدغام في بعض والإخفاء في بعض والقلب في بعض، فجاء النقط مشعرا بذلك، إذ إتباع التنوين للحركة تقريب له من تلك الحروف خطا كما كان قريبا منها لفظا. يعني كلها مذكور لها علل، وما أود أن أطيل فيها، لكن ممكن نرجع، يعني من أراد يستزيد يرجع لكتاب الطراز اللي هو للتنسي، ويسجد أمثلة كل التعليلات لجميع هذه الأعمال التي قام بها علماؤنا المتقدمون.
جميل جدا.
طبعا عندنا أيضا
ويلاحظ في علامات الضبط دكتور أنهم اقتبسوها من الحروف نفسها،
من الحروف، نعم، مثل ما ذكرنا عن الخليل،
الفتحة والضمة والكسرة، حتى الميم والقلب،
نعم، القلب أخذوها، القلب لماذا جعلوها ميم؟ ليم بذلنا يم، فإن أخذوا ميم
صح،
فأشاروا إلى وجود هذه الميم. هذه الميم كما قلنا قبل قليل، الداني، الخلاف بين أبي عمرو الداني وبين تلميذه أبي سليمان في قضية هل تذكر أو ما تذكر، فإن ذكرت فهم يضعون عليها، يضعونها بالحمرة الميم هذه.
أي جميل.
فإشارة إلى القلب.
حلو. طيب تأتي هناك بعض العلامات في الضبط، مثل على سبيل المثال المعين اللي يضعونه في التقليل، ويضعونه في الإشمام.
أي نعم، هذه للإشمام اللي هو المعين، إشارة إلى الإشمام.
ما هي مذكورة علتها برأيك؟
مذكورة لكن أنا لا أذكرها الآن. يعني كل هذا كما قلت لك ذكر له علله. طبعا في من الأشياء الموجودة المهمة جدا اللي هو الحروف الصغيرة التي تدل على أعيان الحروف المحذوفة،
مثل
عندنا الآن مثل داود مكتوبة دال ألف واو دال،
صح،
معناها واوان
داود، صح،
فالمفترض تكتب داود واوان،
واو صغيرة واو كبيرة،
إيه، فالواو الصغيرة مكتوبة بعدها واو صغيرة،
صح.
لو كنا على النقط القديم نكتب الواو الصغيرة بالحمرة أو بالأحمر،
هي ضمة يعني
بالأحمر مثل الضمة، صغيرة جدا. أيضا يلوون ألسنتهم، هي مكتوبة لو قرأناها
واو واحدة
يلون،
صح،
وهي يلوون، فنجد واو صغيرة إشارة إلى المحذوف. أيضا في النقط القديم يجعلونها بالأحمر الواو الثانية، مثل يحيي، مثل إيلافهم،
صح،
نجد أيضا بعد الهمزة يا المردودة هذه إشارة إلى المحذوف، فهذا كله أيضا من الضبط. كما قلنا لما تعسرت الألوان جعلوها بهذه بالأسود لكنها صغيرة أصغر من أصل الكلمة، هذا ضبط الحروف المتروكة أو المحذوف، يعني كيف يضبط المحذوف.
وأيضا مثل بعض الحروف اللي فيها مثل يبسط ويبسط والسين والصاد و
أي نعم، لاحظوا في آخر سطرين لو تقرأ إيش قالوا،
والآن
أيوة،
والآن الإلحاق هذه الأحرف بالحمرة متيسر.
لاحظت في الطبعة الثانية. هذه الطبعة اللي يشرف عليها الشيخ حذيفي، لكن الطبعة اللي يشرف عليها الشيخ عبد العزيز قاري ما زال الكلام مستقر في أنه تعذر، اللي هو كلام الحسيني.
قال والآن إلحاق هذه الأحرف، اصبر خلنا نقرأ من أولها، يقول وكان علماء الضبط يلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروف الكتابة الأصلية، ولكن تعذر ذلك في المطابع أول ظهورها، فاكتفي بتصغيرها للدلالة على المقصود للفرق بين الحرف الملحق والحرف الأصلي.
نعم.
يا شباب، قصد الملحق يعني الضبط.
أي الضبط اللي هو.
والآن إلحاق هذه الأحرف بالحمرة متيسر، ولو ضبطت المصاحف بالحمرة والصفرة والخضرة وفق التفصيل المعروف في علم الضبط لكان لذلك سلف صحيح مقبول. فيبقى الضبط باللون الأسود لأن المسلمين اعتادوا عليه
كما ذكرت أنت قبل قليل. أيوة. خلاص صار.
وإذا كان الحرف المتروك له بدل في الكتابة الأصلية عول في النطق على الحرف الملحق لا على البدل، نحو الصلاة كمشكاه الربا وإذ استسقى موسى لقوم الآخرين. جميل. هذا كلام جميل جدا.
نعم، هذا الآن أدخلوه على الطبعة.
لأن المشكلة الآن يا أبو عبد الملك أن كثير من الآن من الإخوان، حتى رأيت بعض المشايخ وكبار العلماء ينتقد إدخال الألوان في الضبط في المصاحف، ورأيته أفتى بفتوى وانتشرت، بل كنت أنا نشرتها في ملتقى التفسير وكررتها، لأنهم لم يعرفوا أيضا اصطلاح العلماء.
نعم.
وكيف كانت المصاحف،
هو مع الأسف يعني بعض علوم القرآن قد تكون مجهولة لبعض الفقهاء وغيرهم لعدم عنايتهم بها.
صحيح.
لكن لو كان لهم قراءة ودربة في هذه ممكن تزول عنهم أشياء كثيرة جدا في هذا.
جميل.
ومنها قضية دخول الألوان في المصاحف، هي الآن سنة مستقرة وثابتة في كتب العلماء من القديم.
نعم.
بل من الطرائف، وهذا لعله استطرادا، إدخال الألوان في الكتب للإشارة إلى القراءات المتواترة أو الشاذة. هذا أشار إليه الداني وعابه، يعني عاب إدخال، يعني يكون مصحف
وعلى هامشه،
ليس على هامشه، يعني إدخاله في وسط الكلام القراءة الشاذة توضع بلون، وأشار إليه قال وعاب هذا الأمر.
أيوة.
مما يدل على أن قضية التعامل مع الألوان وإدخال مثل هذه الأمور قديم جدا. يعني معنى هذا الداني في
444 توفي،
444
صحيح،
وهذا أيضا كن يعني مهم جدا في قضية التاريخ في معرفة ما هي الأشياء التي أدخلت في بعض المصاحف.
أيوة.
كيف كان الناس يكتبون مصاحفهم.
صحيح.
هذه إشارة مهمة جدا،
وأيضا لأنها كانت تكتب المصاحف كتابة باليد، فلا يمكن أنك تحصر كل الاجتهادات.
صحيح.
يعني كل يكتب وكل
صحيح، يعني كثيرة جدا. الآن الحمد لله منها مجامع علمية
صحيح المطابع
تقوم أيهم مضبوطة و...
صحيح.
ويمكن أيضا مراجعتها.
كنت حريصا على يعني مداخلة مع الدكتور ياسر المزروع لكي يحدثنا عن
مصحف
الكويت مثلا أو مصحف المدينة، لو ليتنا وجدنا فرصة للتواصل الحديث عن يعني كيف يفعل الإخوة في لجان ضبط المصاحف عندما يتخذون مثل هذه القرارات.
نعم.
يعني وكيف يتداولون الرأي في هذه النقطة ثم يرجحون أنهم يأخذون بهذا الضبط أو بذاك الضبط بناء على.
نعم.
على ماذا يعني؟
على كما قلنا هي اجتهادات وكل
يعني مقدرة،
يعني مقدرة، وكل مصحف اختار نوعا من الضبط غير الآخر في بعض القضايا.
طيب لحظة،
اتفاقات كثيرة
يعني جميل، الاتفاقات يبدو لي أنها تزيد عن 98%
كثيرة جدا،
ربما
هذا
أكثر.
هذا
ما هي أبرز الاختلافات التي لفتت نظرك في المصاحف التي طبعت مؤخرا؟
والله ما راجعت.
يعني مثلا المصحف على سبيل المثال، يعني من الضبط المشهور الآن ضبط المصحف الباكستاني.
لا هذه قضية أخرى. هذا
والكويت أخذوا بها،
أخذوا بجزء مما يتعلق بها،
مثلا علامة الركوع مثلا،
مثلا والتسبيع
مثلا، حدثنا عنها هذه.
واللي أعرف أن المصحف الكويتي أخذ من المصحف الباكستاني علامة الركوع اللي هي عين إشارة إلى الركوع.
أيوة.
وأيضا التسبيع السباعي للمصحف اللي هو يعبر عنه بعضهم بقوله فمي
مشوق
بشوق.
بشوق.
بشوق. يعني الفاء الفاتحة والميم المائدة والياء اليونس، هذه فمي.
أيوة.
والباء بني إسرائيل اللي هو الإسراء.
أيوة.
والشين للشعراء والواو للصفات والقاف لسورة قاف.
نعم.
أي نعم. فهذه هذه يسمونها في المصحف الباكستاني
تحزيب،
منزل واحد منزل اثنين، وتجدها في أسفل المصحف.
أيوة.
أو منزل معذرة. أيوة. أو منزل يبدو منزلة، منزل واحد منزل اثنين منزل ثلاثة إلا منزل سبعة.
أيوة.
فكل فقسم القرآن سبعة أقسام.
حلو.
لمن أراد أن يختم في سبعة أيام.
في سبعة أيام.
أي نعم. فهذه فائدة هذا وهو الذي ورد في حديث بني تميم
أيوة.
كيف تحزبون القرآن.
جميل.
وهذا نوع من أنواع التحزيبات، وأيضا موجود فيه التحزيب اللي هو المعروف والمشهور اللي هو على الأجزاء الثلاثين نفس. صح. المصحف.
نعم.
وغير المصحف متفق في هذا.
صحيح.
وفي تحزيب ذكره أبو داود سليمان النجاح مختصر التنزيل.
أيوة.
27 جزء.
أيوة.
لمن أراد أن يختم في رمضان ليلة 27. أيوة. بناء على أن ليلة 27 ليلة القدر.
جميل.
أي نعم.
طيب عفوا، أليس من علامات الضبط الآن أيضا ما يدخلونه في نهاية الآية، الدائرة التي تعتبر نهاية الآية
والرقم؟
أي
أي نعم.
أيضا العلامة التي توضع في نهاية الحزب
والنعم في نهاية الحزب.
نهاية. نعم.
والعلامة السجود
وعلامة السجدة.
السجدة نعم
تعتبر أيضا علامة
من العلامات التي أضيفت.
يعني أشبه علامات الضبط أشبه ما تكون بعلامات الطريق للسيارات يعني.
أي نعم.
يعني تدلك في كل موضع ما الذي ينبغي عليك أن تفعله.
نعم. يعني الجزء له علامة والحزب له علامة والرأس من السجدة لها علامة وهكذا، يعني بمعنى أن الإنسان وهو يقرأ مصحف في عنده علامات يهتدي بها.
جميل.
وكلها كما تلاحظ أو أغلبها ممكن نقول أغلبها هي خارج إطار المصحف.
وعلامات الوقف أليست تعتبر داخل علامات الضبط؟
وأيضا
قلاء وصلاة،
لكنها تعتبر يعني وحدة واحدة يسمونها. أي. الوقف، لذا تأتي بعد علامات. صحيح. الضبط،
ولكن بصفة عامة تعتبر من ضمن
ما أدخل في المصاحف،
في علامات الضبط.
لن سنتكلم عن كل ما أدخل المصاحف، لكنه يدخل ضمن ما أدخل في المصاحف.
شكر الله لك دكتور مساعد.
بقي التطبيق
الوقت انتهى، المخرج يقول. طيب. الوقت انتهى، هل يمكن تشير لنا إشارة؟
بس إشارة
للتطبيق
فقط سريعة جدا. أنا أقول لمن أراد التطبيق، هناك كراس الرسم القرآني.
أحسنت.
جزء عما مركز أبي نصير القرآني هذا في الأردن.
حط عاد قدام الكاميرا أيوه.
فإن كان أمكن إظهاره فجيد. وكذلك
جميل. أنا كنت عرضته في ملتقى التفسير.
أي نعم، أذكر عرضك له، مهم جدا لأنه في تدريبات كثيرة جدا جدا.
جميل.
والثاني نعم كراس علم بالقلم، هذا تعليم للرسم والضبط معا.
اي جميل.
وهذا من اصدارات السيمانور
دار الرسم العثماني الرقمي.
الرقمي للاخ عماد الدغيثر والدكتور يوسف الحشان. ومهم جدا في معرفه الرسم وكذلك الضبط.
يا سلام. وكيف تتدرب عليه؟
كيف تتدرب عليها. والحقيقه هو عمل بارع جدا، ويمكن مسح أيضا يمكن أن تمسح وتكتب لله قلم خاص. صحيح. يمكن أن تكتب في هذا أكثر من مرة، مرة بعد مرة تكتب فيه وتتعلم.
جميل. هذا
بل إن من تعلم على هذه سيبدأ يكتشف بنفسه تفاصيل. لماذا فعلوا كذا، لماذا فعلوا كذا، لماذا مرة الفتحات بشكل، فيرجع فيبدأ يتدرب حتى. صح. ترسخ في ذهنه.
حسنت. ويجيب عن كثير من الأسئلة التي
نعم
يعني تمر على ذهن القارئ القرآن. فتح الله عليك دكتور مساعد. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، شكر الله لكم متابعتكم، باسمكم جميعا أشكر أخي وزميلي فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، رئيس المجلس العلمي بمركز تفسير للدراسات القرآنية والأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود على ما تفضل به، كما أشكركم أنتم أيضا، وأشكر أخي فهد الجريوي على ما أفادنا به. وأعتذر إليكم، قد كان يعني مخططا أن نتصل بالشيخ عبد الهادي حميتو للحديث عن رسم المغاربة أو ضبط المغاربة للمصاحف، ولكن يعني لم يجب على الاتصال، لعل المانع خير. أراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.